بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا لمجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مظلوما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وطلب العلم وحضور مجالس العلم فيه فضل عظيم وأجر كبير، وطلب العلم حسن النية وإخلاص النية لا يعدله شيء، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعلم هو وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ واحد. والله تعالى بين فضل العلم وأهل العلم والعلماء، وقال سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقرر سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي شهادة له سبحانه وتعالى الوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجالس العلم هي يتعلم الإنسان دينه ويتبصر ويترقى في دينه، يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجب لله تعالى وما يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات، يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلقات العلم والدروس العلمية، وأن يكون له نية حسنة يخلص هذه النية لله، لأن طلب العلم عبادة من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعبادة لا بد فيها من شرطين لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الدروس العلمية وأن يرتبط بها، وأن ينتهز الفرصة ما دام هذه المجالس موجودة وهذه الحلقات موجودة وأهل العلم موجودون. فقد يأتي وقت لا يتيسر له هذه المجالس، لا يجد أحد يفقدها، وقد توجد المجالس ويوجد فيها من أهل العلم من هو من أهل البصيرة. على طالب العلم أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص نيته لله، وأن يكون قصده أن يتفقه في دين الله. وأن يتبصر في دين الله وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن غصره الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، نفسه الإنسان أنه لا يعلم، فأنت تتعلم وتتبصر فترفع الجهل عن نفسك لتعبد ربك على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك لأن تعلم غيرك ما علمت. والأدلة والنصوص كثيرة في فضل العلم وطلب العلم، كثيرة مشهورة معلومة. وأهل العلم أهل البصيرة هم أهل الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم، الذين من الله عليهم بالعلم والعمل. فإن أهل الصراط المستقيم هم أهل الهداية، وهم المتقون، وهم أهل الفلاح، وهم أهل التقوى، وهم أهل البر، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم الصراط المنعم عليه. هم المنعم عليهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. فأنت في كل ركعة في قراءتك تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه الذي من الله عليه بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك الطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، الله سبحانه وتعالى عندهم علم ولكن لا يعملون بعلم. ويذكر في ذلك السفور الأولية اليهود، اليهود يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وغلط، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة، تخلف العلم كالنصارى وأشباههم الصوفية والزهاد الذين يتخبطون في ليالي الظلمات وليس عندهم بصيرة. فهما جاءان، من سلم منهما سلم، جاءوا الغواية وجاءوا الضلال. جاءوا الغواية هو عدم العلم بما يعمله الإنسان، وداء الضلال هو أن يتعبد على جهل وضلال. وقد ضر الله نبيه الكريم من هذين الداعين، فهما داء الرواية وداء الضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم سبحانه بالنجم وله أقسم بما شاء سبحانه وتعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يعتني بالدروس العلمية والإصغاء والانتباه وحسن النية، وكذلك ينبغي أن يسأل عما أسأل عليه، لكن سؤال استرشاد واستفهام، سؤال تعلم لا سؤال تعلم، ولا سؤال إظهار رياء لأن يظهر أنه يعلم أو يقصد من سؤال إعناء المسؤول وإفعال الحرج، أو السؤال عن الشيء الذي لا تقع، أو يسلم الأسئلة وتشتيت المسائل التي لا حاجة إليها، فليسأل سؤال استرشاد واستفهام يقصد العلم ويقصد الفائدة، لا يقصد الرياء ولا إعناء المسؤول ولا السؤال عن الألغاز والأشياء المشكلة والتي لم تقع أو نادرة الوقوع. هكذا ينبغي لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سوف ندرس معكم في هذه الدورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المطرسي. هذا الكتاب سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وهو عقيدة للحافظ عبد الغني. ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس الجماعين، نسبة إلى بلدة الجماعين، وهي قرية من تابعة من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس. ويسمى أيضا الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشق، والصالحي لأنه أيضا سكن في قرية الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. وكان ولادة الإمام عبد الغني، وكان من علماء القرن الثالث الهجري، وكانت ولادته سنة 541 أو 42 أو 43 أو 44 على خلاف، ووفاته كانت وفاته سنة 600 من الهجرة. والحافظ عبد الغني رحمه الله له باع طويل في الحديث وعلوم الحديث، وهو صاحب عمدة الأحكام المعروفة الآن المنتشرة بين يدي الطلاب، عمدة الأحكام في الحديث على أبواب الفقه. وهو سلفي معتقد رحمه الله، وقد عاصر المؤثر محمد بن قدامة صاحب المغني والفقه الكبير، وهو من خالته عاصره، تأخر عنه قليلا 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات وأخذ عنه. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب مختارة وأخذ عنه، وله شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون. والحافظ رحمه الله له عناية كبيرة بالحديث وعلومه، وابن خالد محمد بن المخلفي صارت عنايته بالفقه أكثر، فهذا الكتاب المغني هو من أوسع كتب الفقه، ويعتبر على كتاب المقارنة بين المذاهب الأربعة، تلك المذاهب الأربعة وأدلتها. والحافظ عبد الغني المقدسي هذه الرسالة سمى عقيدة الحافظ عبد الغني، أو سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وسماها الاقتصاد، معنى الاقتصاد معناه كون الشيء وسطا، القصد هو الوسط، وقصد من ذلك بيان المذهب الوسط في العقيدة، وهو مذهب السنة والجماعة، لأن مذهب السلف وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فالاقتصاد معه الوسطية، الوسطية بين الإفراط والتفريط، لأنهما من شيء إلا وله طرفان ووسط، والطرفان هما مجاوزة الحد والغلو أو التقسيم، إما جفاء وإما إفراط، إما تفريط وإما إفراط، فهذان طرفان مذمومان كلا طرف يفصل الأمور إلى مين، والوسط هو الحق، والوسط هو مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة وسط بين مذاهب أهل البدع والشرك. فمثلا مذهب السنة والجماعة وسط في القدر، وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية، فالجبرية غلوا في إثبات، قال في إثبات أفعال الرب ونفوا أفعال العبد، وقالوا إن العبد ليس له أفعال، والرب سبحانه هو الفاعل، والأفعال هي أفعال الله، والعباد وعاء للأعمال، وعاء للأعمال، فالله هو المصلي والصائم، والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء، فالعباد كؤوس والله صباب الماء فيها، فلم يكن للعبد اختيار ولا قدرة، سلب قدرته واختياره. وقابلهم القدرية فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلال خيرا أو شر، طاعة أو معصية، والله نفسه أفعال العباد، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا أفعال العباد وأثبتوا لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك، ولكن مشيئتهم واختيارهم تابع لمشيئة الله عز وجل، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرهم، والعبد له قدرة واختيار، والله خلق العبد وخلق قدرته واختياره، والعباد له قدرة واختيار، وهم الذين يصلون ويصومون، وهم الذين يقومون ويقعدون ويفعلون باختيارهم. كذلك مثلا في باب الإيمان، فهم وسط بين المرجئه، بين الخوارج الوعيديه الذين يقولون ان العبد يكفر إذا فعل المعصية، إذا فعل كبيرة كفر. الزاني كافر عند الأستاذ الكافر، الشارب الخمر كافر. وبين الجهمية، جهمية المرجعة الذين يقولون إن العبد إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات ولا يضره ما دام عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكفر إلا جهل ربه بقلبه، والمعاصي لا تضره، والكبائر لو فعل جميع الكبائر وقد عرف ربه دخل جنة من أول واحد. هذان مذهبان باطلة، وأهل السنة ما توحد بين هؤلاء وهؤلاء. قالوا إن العبد لا يكفر بفعل المعصية، بل يكون ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان إذا لم تحل كبيرة، ولكن المعاصي تضر الإيمان وتنقص وتضعف، إلا أنها لا تقضي عليه، فلا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعني استعرض، يعني ذكر فيها كثير من الموضوعات العقدية والمسائل العقدية والصفات، فالمؤلف رحمه الله بحث جميع الصفات أو أغلب الصفات في هذه الرسالة، بحث صفة الاستواء، صفة العلو، صفة الوجه، صفة النزول، صفة اليدين، صفة المحبة، صفة المشيئة والإرادة، صفة الضحك، صفة الفرح، صفة العجب، صفة البغض، صفة السخط، صفة الكره، صفة الرضا والنفس والرؤية والكلام والقول في القرآن وكلام الله عز وجل، والقضاء والقدر والإسراء والمعراج، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ورؤية المؤمن لربهم، والشفاعة والحوض وعذاب القبر والنعيم والجنة والنار والميزان، وأركان الإيمان والاستثناء في الإيمان وحقيقة الإيمان والإسلام، والإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتل الدجال، والإيمان بملك الموت وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل بين الخلفاء الراشدين، والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفضل الاتباع. كل هذه المسائل وهذه المباحث العقدية كلها بحث المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني، أو الاقتصاد في الاعتقاد. والآن نبدأ الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى، الكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء، المنزل عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطوة المؤلف رحمه الله فتحها ببسملة، والحمد لله ابتدأ بالكتاب العزيز. الله تعالى فتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالبسملة الصواب أنها آية مفصلة في أول كل سورة، ليست من السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي سبع آيات بدون الفاتحة، بدون البسملة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على ذلك نصوص منها حديث القدسي أن رب سبحانه وتعالى قال: إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي المسلم. والمراد الصلاة هنا فاتحة، الفاتحة لا أسمى من أسماء الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمد لعبده. فقول الرب سبحانه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن أول آية الحمد لله، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف فتح كتابه بسم الله يعني التعيين، بسم الله التعيين، بسم الله فبال الاستعانة، والله له الجلالة لا يسمى به غيره أعرف معاني. والله أقوى الإله، ثم حذفت الهمزة فاستمعت اللامان وضربت السهم في الأخرى، الله هو المألوف، لا بمعنى مألوف، المألوف المعبود الذي تأله الخلوق محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، الرحمن اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، المجتمع على الرحمة يعني بالرحمة، الرحيم اسم آخر، والرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف نبيه بأنه رحيم. فأسماء الله تعالى منها ما هو خاص به لا يسمى به غيره الله والرحمن وخالق الخلق مالك الملك النافع الضار المحيي المميت المعطي المانع لا يسمى به غيره. ومنها ما هو مشترك العزيز والعليم والسميع والبصير والحي والرحيم وغير ذلك. فبسرة استعين بالله الرحمن المتصف بالرحمة، وكل اسم من أسماء الله مشتق، ليس اسماء الله جابية فهي مشتقة تشتمل على الصفات، الرحمن تشتمل على الرحمة، العليم تشتمل على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، وهذا بخلاف الصفات. الصفات مثل صفة الغضب صفة الرضا لا يشتق لها أسماء منها، ما يقال الصفات توكيدية، ما يقال أن الله اتصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي أو بالغضب من أسمائه الغاضب، لا، لكن الأسماء مشتمل على الصفات، الرحمن مشتمل على الصفات، العليم مشتمل على العلم. قال والحمد لله، الحمد لله وحده. قد يقال أن قول بسم الله الرحمن الرحيم يسر وعن يا كريم والحمد لله وحده حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل المتوكل عليه سبحانه. قد يكون هذا ليس من قول المؤلف، ولهذا قال بعد ذلك: قال الشيخ الامام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين ابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي يعني الحنبلي المذهب، قد يكون مقلد وقد يكون مجتهد من الشيخ الاسلام ومقيد، يسمى كل منهما ينتسب الى مذهب الحنابله لانه وافق الامام احمد في الوصول، وليس معنى ذلك انه مقلد، لا، وفقه في الوصول. المقصود في نسبه الى بيت المقدس رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختياريه، وهو اقل من المدح، فالمدح هو ان تذكر صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية ليست اختيارية. والحمد إنما هو حينما يكون بذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالإخبار عن المحمود الصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد. وأما المدح فلا يلزمه الحب بالمحبة، فترك صفات الإنسان وقد لا تكون هذه الصفات اختيارية، مثل الأسد تذكر أوصاف الأسد تقول أنه قوي العضلات هذا مدح الأسد، لكن ليس فيه محبة، لا يلزم ذلك المحبة، ليس فيه محبة ولا يسمى حب، فلا تكون أحمد الأسد ويتقدح الأسد، فالحمد أحمد. والإخبار عن المحمود أو تذكر صفات المحمود الاختيارية، الثناء على المحمود بالصفات الاختيارية فحبه وإجلاله، ولهذا جاء الحمد في صفات الله عز وجل، جاء الحمد في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يقل أمدح الله لأنه أكمل، والثناء على المحمود بالصفات الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، وعلم الاستغراق يعني جماعة جميع أنواع المحابد واستغرق لله موجب استحقاقه. الحمد لله الله علم على الرب سبحانه وتعالى وهو أعرف المعاني لأن المألوف الذي تأله القلوب محبة وإنزال وتعظيم، المتفرد بالكمال والبقاء، يعني سبحانه وتعالى الذي يتفرد بالكمال بصفات الكلام كمال، أما المخلوق فالصفات وإن اتصفت بعض الصفات إلا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، بل هي كمال اتصف بشيء من الصفات، الكمال هي كمال جسدي يليق بالمخلوق وبالبشر، أما صفات الكمال على الإطلاق فلا يتحقق إلا رب سبحانه وتعالى. هو الذي تفرد بالكمال وتفرد بالبقاء ورزاقه سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه ليس له البقاء إلا بإلقاء لا إله إلا هو المتفرد بالكمال والعز، كذلك الذي تفرد بالعز العز الكامل. والمخلوق له عز نسبي إعزاز الله له، والكبرياء تفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهو مذموم. فالكبر المخلوق من الصفات الذميمة من الكبائر، قد يكون كفرا كما إذا تكبر عن عبادة الله فلم يعبد الله، فهذا الكبر يخرج من الله. وقد يكون كبرا دون ذلك دون التوحيد يكون من الكبائر. وفي الحديث يذكر الجنة وفي خلفه مثقال ذرة من كبر، على إن كان كبر عن التوحيد فهو خلص النار، وإن كان دون التوحيد فهذا باب الوعيد من الكبائر. والله تعالى تفرد به الكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء، يعني موصوف بالصفات والأسماء التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المرسل، لأن أسماء الصفات توقفية. ليس العباد أن يسموا الله في أسماء من عند يكثر أو يصفه بصفات من عند يكثر، العباد لا يخترعون إلا أسماء أو صفات، بل الأسماء والصفات توقفية يوقف فيها عند النصوص المنزه عن الأشباه والنظراء. والله تعالى ليس له شبيه ولا نظير، النظير هو المثيل، والله ليس له مثيل وليس له شبيه، بل هو سبحانه وتعالى لا أحد يماثل في صفاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته في محكم القضاء، سبق علمه في المخلوق بريته هي المخلوقات، بريها المخلوقات، سبق علم الله بما يكون في المخلوقات وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم على سنة ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والعلم ثابت في الكتاب. الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يكتب. وقال سبحانه: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يكتب. سبق علمه في بريته في محكم القضاء من السعادة والشقاء، إن الله تعالى سبق علمه كتب الشقاء والسعادة، علم ذلك وكتب الله في المحفوظ قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، واستوى على عرش فوق السماء. استوى استواء عليكم جلال وعظمه، استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه استواء عليكم جلال وعظمه. فالمؤلف رحمه الله بين في خطبته أنه يسير على وفق معتقدات السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص، استوى أثبت الاستواء، وأهل البدع يحرفون ويؤولون الاستواء بالسنة. وصلى الله على الهادي إلى الحجة البيضاء والسرعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على عبده أحسن ما قيل أو صح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملائكة، رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على صلى الله. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملائكة صلى الله على الهادي، هذا وصف الرسول الهادي هداية الدلالة وإرشاد، فالهداية هداية هداية الدلالة وإرشاد أن يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاء والمصلحون. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله تعالى نبيه الكريم لما عجب عن هداية عمه عبد الحبيب طالب أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولا سن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. يعني لا توفق، لا توفق، لا تستطيع أن توفق، بل الذي يوفق هو الله، هو الذي يخلق هداية القلوب. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة المحجة الزيادة والطريق البيضاء وهي محجة الإسلام وطريق الإسلام والصراط المستقيم والشريعة الغراء يعني البيضاء الناصعة وهي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الشريعة السهلة السمحة في العقيدة وفي العقيدة والعمل والخلق محمد هذا اسم من أسماء الله محمد بكثرة المحال وله أسماء كثيرة محمد وأحمد والحاشم والمصفي الذي يحشر الناس على قدميه وله أسماء كثيرة أسماء متعددة محمد سيد المرسلين سيدهم يعني له السردة والإمامة وهو مقدمهم وإمامه عنه سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله المراد بالآل قيل المراد بالآل أهل بيت أهل بيت يعني المؤمنين به عم العباس وعمي حمزة وعلي وفاطمة وحسن وحسين كلهم من أهل بيت وقيل المراد بآله أتبعه على دين إلى يوم القيامة ويدخل في ذلك أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه أزواجه من أهل بيته وصحبه جمع صاحب وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات عليه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن مخدوم هذا لقاء ولا يقال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لم يكن صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام هو صحابي ولو كان صغيرا ولو كان صبيا وعلى آله وصحبه وإذا خسر الآل في أبدائه على دينه يكون صلي على الصحابة مرتين مرة بالعموم مرة بالخصوص وعلى آله أتباع على دينه ويدخل في ذلك الصحابة وأزواجه وأهل بيته ثم قال وصحبه تخصيص بعد التعميم الطاهرين الذي طهرهم الله من الشرك والإصرار على الكبائر الأتقياء يا متقي والتقي هو الذي آمن بالله وأدى الواجبات وترك المحرمات صلاة دائمة مستمرة إلى يوم اللقاء وهو يوم الدين الذي يلقى فيه كل مؤمن ربه ويقف بين يدي الحساب. نعم.
وإياك لما نرضيه من القول والنية والعمل وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخطبة والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه وأتباعه قال المؤلف رحمه الله اعلم وفقنا الله وإياك ما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم أمر يعني أمر بالعلم والعلم هو حكم الذهن الجازم العلم هو حكم الذهن الجازم يعني تبقى بخلاف الشك فإنه ما يشك فيه الإنسان بين أمرين وإذا كان أحد الأمرين راجحا يسمى ظن الراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم وإذا استوى الأمران يسمى شك وإذا كان عنده جزء يسمى يقين يسمى علم فإن المعلومات أربعة علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو ما يجب فيه العلم به الجازم ما يتقن به الإنسان، والظن هو أحد الأمرين الذين يشك فيهما، هو أحد الأمرين أو الراجح من الأمرين الذين يشك فيهما. إذا كان عنده أمران يشك فيهما واحد الأرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظن، والوهم هو المرجوح من أحد الأمرين، والشك هو أن يتساوي الأمران. فالمؤلف يقول تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، بل تيقن، اعلم، تيقن، تيقن من غير شك ولا ظن ولا وهم، اعلم، تيقن، وجزم لأي شيء أن خالص. ثم جاء بجملة معترضة دعاء لطالب العلم، وهذا من نصحة رحمه الله، من نصحة لطالب العلم يعلمه ويدعو له، قال وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. دعاء، دعاء لطالب العلم، تعليم ودعاء، هذا من نصحة. كما قال الشيخ الإمام المجدد في كريم الرسائل، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. فهؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء أصح الناس في الناس، الأنبياء أصح الناس في الناس، والعلماء أصح الأنبياء. فمن نصح العلماء أنهم يعلمون ويدعون، فهو يعلم ويقول اعلم ويدعون، قال وفقنا الله وإياه، سأل الله أن يوفق، سأل الله التوفيق له ولك يا طالب العلم لأي شيء لما يرضيه من القول والعمل والنية، الله أن يوفقنا، يعني اجعلنا موفقين مسددين قابلين للحق مختارين له راضين به، وهو الحق الذي يرضي الله، الذي يرضيه من القول، القول الكلام النطق بكلمة التوحيد والشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والعمل الصلاة والصيام والصدقة والحج والنية كذلك، الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو يدعو له، يدعو أن يدعو لنفسه ولك، قال العلم اعلم وفق الله وإياك، يسأل الله التوفيق لما يرضيه من القول والعملية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، استعاذ بالله، استعاذ بالله لنفسك ولطالب العلم، استعاذ بالله، قال أعاذنا الله وإياك من الزيغ، الزيغ الانحراف، الانحراف على الحق في الاعتقاد، كان يعتقد اعتقادا باطلا، اعتقادا سيئا، اعتقاد المشركين او اعتقاد اليهود او اعتقاد النصارى او اعتقاد اهل البدع، اعتقاد الفلاسفه الضالين او الجهميه او الباطنيه او الصوفيه المنحرفين او المعتزله او الاشاعره، كل هذا زين، تعالى بالله من الزين لنفسه ولنفسه كطالب العلم، تعالى لنفسه ولنا جميعا، وعادنا الله واياك كطالب العلم من الزين الشرف والزلل. كذلك الزلل نوع من الإشراف، هو الزلل على الحق يعني خط الحق وتجاوز الحق وعدم إقامة الحق، هذه جملة معترضة، أو وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل وأعاذنا وإياك من الزلل والزلل والزيد والزلل، تجعل بين شرطتين، بين شرطتين جملة معترضة للدعاء، أراد بها المؤلف أن يدعو لطالب العلم، وتقرأ ما قبلها وما بعدها تقول اعلم أن صالح السلف وخير الحق، اعلم يعني تيقن واجزم يا طالب العلم، بعد ان تجعل الدعاء بين الصفتين، اعلم ان صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل. صالح السلف، ومراد صالح السلف الصحابة، الصحابة والتابعون والأئمة ومن سار على نهجهم، ومن شرع نهجهم هم خيار الخلق، خيار الخلق. إذن يقول المؤلف صالح السلف هم الصحابة والتابعون، وخيار الخلق من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، وسادة الأئمة يعني مقدم الأئمة، الأئمة في الدين العلماء والمصلحون والأئمة سادتهم، وعلماء الأمة العلماء جميعا، السادة مقدم، مقدم العلماء وسائر العلماء. يقول اعلم ان
صالح السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين، وخيار الخلف من تبعهم، ومقدم الأئمة وسائر علماء الأمة، كلهم اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل. كلهم اتفقوا اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على أي شيء؟ على الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود لله، وأنه موجود فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه معبود بالحق، وأن غيره معبود بالباطل. هذا اتفقت عليه، اتفق على هذا السلف والخلف والأئمة والعلماء، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله وإثبات وجوده، وأنه واجب الوجود لله، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى، التي سمى بها نفسه أو وصف بها نفسه، وسماه بها رسوله أو وصفه بها رسله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بصفاته وبأفعاله، والإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبية وألوهيته، وأنه المعبود بالحق، اتفقوا على هذا، على الإيمان بالله عز وجل. ويدخل الإيمان بالله عز وجل قوله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم لم يعمر، كل هذا داخل الإيمان بالله، أنه أحد يعني واحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته وأسماء وصفات وأفعال، فرد مثل أحد معنى، إلا أن فرد يختلف في النصوص، اللي يقول مثل أحد وصمد هذا خبر عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. فلا أعلم أن فرد من كلمة فرد من أسماء الله، لكن من أسماء الله الأحد، والصمد الأحد كافي عن الفرد، لكن باب الخبر، زادهم باب الخبر، فأحد صمد الأحد كافي عن الفرد، أحد صمد، فرد صمد، صمد هو الشيء الذي كمل تسجده والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كمل في نفسه وهو سيد في نفسه لا يحتاج إلى غيره، والقائم في نفسه يقوم لغيره سبحانه وتعالى. من تفسير الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، والملائكة الصمت لا يأكلون ولا يشربون، والله أولى بذلك من المخلوقين، فهو صمد لا يحتاج إلى أحد، قام بنفسه مقيم لغيره كمل سجده وصبر من الخلائق في حوائجها، حي حياة كاملة أبدية لم يسبقها عدم ولا يسبقها ضعف ولا نوم ولا نعاس، الحياة الكاملة مستمرة باقية أبدا الآباد، قيوم هذا أسمائه سبحانه وتعالى، قيوم يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، الحي القيوم والصانع عظيمات، اسمان عظيمة ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات، حتى قيل إنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خبير في الأسماء سبحانه وتعالى، بصير قال سبحانه وهو السميع البصير، سميع وصفهم بالسمع، يسمع الأصوات ويدركها ولا يخفى عليه شيء، بصير يرى كل شيء، سميع بالسمع بصير بالبصر، لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك له في أسماءه، ولا شريك له في صفاته، ولا شريك له في أفعاله، ولا شريك له في ألوهيته وعبوديته وعبادته، ولا شريك له، لا أحد، لا في موشه ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه العباد، ولا وزير، الوزير المعين يجلس له معين يعينه، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير، ملوك الدنيا يحتاج إلى وزراء يعينونهم ويساعدون أم الرب، فلا يحتاج إلى وزير، لا يحتاج إلى أحد، بل هو كامل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق الضعيف يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى الأمير، يحتاج إلى خادم، أما الرب لا يحتاج إلى أحد، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له، لا أحد يشبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا فيه، ولا نظير ليس له نظير، ولا مماثل ولا عدل، لا كل أنواع المثيل، لا ليس له عدل ولا مثيل ولا نظير ولا مثل، كل هذه متقاربة، هذه لا نظير لا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل، كله متقاربة، ليس له مماثل وليس له مشابه وليس له نظراء ولا عدلاء ولا أمثال، بل هو سبحانه وتعالى لا يمثل أحدا من خلقه ولا يجزل به أحد من خلقه، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز، يعني الله تعالى موصوف بصفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يخفي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيير الحكيم الحميد، وصح بها النقل عن نبيه، يعني هو موصوف سبحانه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الصفات ونفس توقيفي العبادة يخترع لها أسماء وصفات من عندها كتب، ولهذا قال موصوف بالصفات القليلة التي نطق بها الكتاب وصح بها النقل عن نبيه وخيرة نصفه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجهد في الله حق جهاده، هذا نص على وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وأقام الملة في الدين وأوضح المحجة الطريق وأكثر الدين، يعني أكثر الله به الدين، يقول المؤلف وأكثر الله به الدين كان أحسن، الذي أكثر الدين هو الله ليس هو النبي، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، والذي أكمل الدين هو الله، ومقصود المؤلف أكمل الدين يعني أكمل الله به الدين، وقمع الكافرين يعني قمع الله به الكافرين، الذي قمعه هو الله، قمع الله الكافرين برسالته، ولم يجعل الملحد، الملحد هو المنحرف الذي انحرف عن الصواب، والإلحاد أكثر، قد يكون الإلحاد قد يكون الإلحاد كفر كالذي ألحد في توحيد الله وفي أسماء وصفاته إلحاد يخرجه من ملة الإسلام، وقد يكون إلحادا دون كفر كالإلحاد بالمعاصي وبالبدع والإلحاد في نفي بعض الصفات وبعض الأسماء، لم يدع عليكم الملحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأنه عليه السلام بلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الملة ووضح المحجة وكمل به الدين، ولم يترك لملحد مجالا ولا لقائل مقالا، لأن الشريعة كملة وهي واضحة ليس فيها لبس، فلا مجال للملحد ولا مجال لقائل يريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص منه أو يحدث أو يؤول. نعم.
قال رحمه الله: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا محشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه.
يا عبد الأثر روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وفيها بيان كمال هذا الدين، وهذا الأثر رواه طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معكم اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: لا، اليوم أكملت لكم دينكم، في آل عمران، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. كان هذه آية عظيمة فيها بيان أن الدين كمل وأن الله أتم النعمة على هذه الأمة وأنه رضي الإسلام لهم دينا، هذا دين كامل لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه أحد، وهو محفوظ أيضا بحفظ الله له: إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون، في الرد على الراس من الذي يقول ان القران صار ثلثيه ولم يخلق ثلث، هذا تكذيب لله وما كذب الله كفر، الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. بعض الناس يقول: لا، القران ما حفظ، القران ما بقى الا ثلث، صار ثلثين من القران، حتى انه بعض شيوخهم كتاب سماه فصل خطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارض، واسف ان القران حرف اعوذ بالله. هذا مصادم لقول الله اليوم اعرضت لكم دينكم ولقول عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يعني صريحه قاطعه. ثم قال القران حرف فقد كذب الله وكذب الله كفر. القران محفوظ بحفظ الله. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اليوم احفظت لكم دينكم اذا فيه حافظ. لا يحتاج الى حد لك لان يزيد فيها وينقص منه. واتممت عليكم نعمتي اتم الله النعمه ورضيت لكم الاسلام دينا رضي الله عن اهل الدين. وهذه من اخر ما نزل سوره المائده. ولما اكمل الله الدين واتم النعمه فرض نبيه عليه الصلاه والسلام لان انتهت مهمته من الدنيا وانزل عليه اذا جاء رسول الله وسكت رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة وهو يوم جمعة والمكان يوم عرفة في عرفة في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال 80 يوما. نزلت هذه الآية يوم الجمعة وهو يوم عيد يوم الحج الأكبر ويوم عيد ويوم عرفة يوم عيد. ونزلت في يوم عرفة في يوم عظيم ويوم يوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه حجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلها. نزلت عليه في هذا اليوم وصادف اليوم عرفة يوم جمعة. الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم عرفة ويوم جمعة. ونزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في عرفة عشية جمعة. فنزلت في يوم العيد فنحن نتخذ عيد هو يوم عيد والحمد لله هو يوم عيد. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق لكن حمله البغي والحسد على عدم الإيمان. يعلمونها ولهذا يقول لو علمنا معكم اليهود أهل اليوم لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم عيد كما يعرفون الحق لكن لن يصدق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال سبحانه أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الكبر والبغي على عدم الإيمان ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل. فلما كانت في بني إسرائيل جحدوا وكفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بلاغة الله على كافر. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر القلوب. نعم
العشية أحسن الله عليك.
نعم
في قوله ونحن بعرفة عشية الجمعة
عشية الجمعة يعني آخر النهار العشية آخر النهار معروف أن الوقوف إنما يكون في العشية.
هي المراد بالرواح في أكثر النصوص.
نعم
الرواح الذي يرد في بعض النصوص
الرواح. نعم الرواح نعم الرواح يكون بعد الظهر ثم الرواح
والعشية
نعم كذلك العشية عشية عرفة يعني آخر النهار آخر النهار. والوقوف معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الظهر بعد ما صلى الظهر. هي عشية عظيمة عشية مباركة. نعم
قال رحمه الله فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل ووزعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المرجية الردية فحازوا بذلك الرتبة السنية والمنزلة العلية.
نعم يقول فآمنوا يشير إلى صالح السلف وخيار السلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة. يقول إن صالح السلف وخيار الخلق وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل. ثم قال فآمنوا الضمير يعود إليه يعني فآمنوا صالح السلف وخيار الخلق وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت آراءهم على الإيمان بالله فآمنوا بما قال الله فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن النبي يعني آمنوا بما جاء في كتاب العزيز وبما صح في السنة المطهرة وأمروا كما ورد يعني النصوص المراد نصوص الصفات أمروها كما ورد غير تعرض للكيفية يعني بخصوص الصفات، وإلا في الأحكام هم يعلمونها ويفسرونها ويؤولونها على تأويلها الذي جلت عليه النصوص. أما الصفات فهي أمروها كما ورد من غير تعرض للكيفية، فالاستواء والنزول والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها ينظرونها كما جاء يثبتون المعنى ولا يتعرضون لكيفية، من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية. يعني لا يقول إن سوى الله كيفية كذا أو يشبه كذا أو مثل كذا، لا، لا يتعرض لكيفية ولا تشبيه ولا مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل. كذلك ما يؤول السوى يقول سوى مع السولة، لأن يعني هذا تأويل يؤدي إلى التعطيل. التعطيل يعني تعطيل الصفة ولا فيها، وهم لا يكيفون صفة الاستواء ولا يشبهونها ولا يمثلونها ولا يحدثونها بما يؤدي إلى تعطيل الصفة ونفسها. ووسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم السنة يعني اكتفوا بالسنة، السنة المحمدية اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والطريقة المرضية يعني الطريقة التي رضيها الله لعباده ورضيها الصحابة، ولم يتعدوها إلى البدعة، ما تجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة كل حدث في الدين، كل ما في الدين هو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحة. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يتجاوز السنة إلى البدعة، والبدعة مفروض أنها فردية ردية، يعني ترضي صاحبها، ردية في نفسها وترضي صاحبها، يعني توصل إلى الرجاء. فحاجوا بذلك الرسل السنية والمزيد عن يعني الصحابة والتابعون والعلم والعلماء لما آمنوا بما جاء الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكيفوا الصفات ولم يؤولوها ولم يبتدعوا ولم يتجدوا إلى البدعة، حاجوا بذلك الرتبة السنية الشريفة والمنزلة العالية وهي المنزلة العالية، حيث حازوا رضا الله عز وجل وأعد لهم وأثابهم الثواب العظيم ورفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. فاستسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة حاج محمد الشيخ والفضيل والله المقام بعد هذا إن شاء الله نمشي في الرسالة. المؤلف بدأ يتكلم عن الصفات، بدأ في صفة الاستواء وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين السنة وبين أهل البدع، وساق المثل في هذا. سوف نمشي إن شاء الله الأيام القادمة نجعل بقية الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق شبكة المعلومات من دولة الكويت. الأخ يسأل يقول: كيف التوفيق بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وبين قوله السيد هو الله؟
لا منافاة بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: أنت سيدنا، فيقال السيد الله عز وجل يعني السيد على الإطلاق، كلمة السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الغلو لئلا يغلو فيه، ولما قال: وأنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الرسول بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. هذا قال من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. والسيد إذا وضع الإطلاق هو الله عز وجل. أما إذا أضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ لما جاء وهو على حمار قال: قوموا لسيدكم، بالإضافة سيد المجاهد بالإضافة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس ولا فخر، هو سيد المرسلين، سيد المرسلين. أما السيد على الإطلاق هو الله، والنبي هو سيد الأنبياء وهو سيد الناس، سيد الناس والرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو السيد على الإطلاق. نعم.
المخاطبة بقولهم سيدي فلان،
نعم،
أن يخاطب شخص يقال سيدي،
لا بأس إذا كان سيد، لا بأس.
الإضافة هنا
العبد إذا كان عبد فلا بأس أن يقول سيدي فلان. وجاء في الحديث: لا يقول أحد عبدي وأمتي، ولا يقول فتاة يا فتاتي، ولا يقول ولا يكن سيدي وغالي ولا قلع ومولاي. فالسيد بالإضافة لا بأس، لا بأس بالإضافة، يقول سيد بني فلان قوموا لسيدكم إذا كان السيد المطاع فيهم سيد، لكن السيد على الإطلاق هو الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يطلق العلماء اسم المعطلة كثيرا، هل لهم مفهوم واضح لها؟ بمعنى أنها تطلق مثلا على الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، وأن هذا لفظ يطلق على كل معطل وبالتالي لا يخص به جماعة.
المعطلة عام، اسم عام لكل من عطل الرب سبحانه وتعالى. والتعطيل أنواع، والتعطيل قد يكون تعطيل كلي، تعطيل المصنوعات من صانعها، هذا تعطيل المعطل الذي أنكر وجود الله، عطل المصنوعات من صانعها هذا تعطيل كامل. فالملاحدة الذين أنكروا وجود الرب من الشيوعيين والجهميين وغيرهم قالوا لهم معطلة، فالتعطيل كامل لأنهم عطلوا المخلوقات من خالقها وعطلوا المصنوعات من صانعها، فقالوا هذه المخلوقات ليس لها حال وهذه المصنوعات ليس لها صانع، عطلوها من خالق وخالق. وهناك تعطيل الخالق من صفاته، فالذين نفوا الأسماء والصفات كالجهمية هم معطلة أيضا، والذين لا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا معطلة، والأشاعرة معطلة لأن عطلوا بعض الصفات. فالمعطلة أنواع، منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب التعطيل. فالتعطيل الثابت الملاحدة الذين عطلوا المخلوقات فأنكروا وجود الله، وكذلك الجهمية الذين عطلوا الله من أسماء والصفات أو الملاحدة أيضا، لأن إنكار الأسماء والصفات إنكار لوجود الرب، ليس هناك شيء موجود إلا بأسماء والصفات، فالذي ليس له أسماء والصفات لا وجود له. والمعتزلة معطلة لأنهم عطلوا الرب بالصفات، والأشاعرة المعطلة لأنهم عطلوا الله من بعض الصفات، وإذا ست بعض الصفات وآتوا بغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الفرد اسم من أسماء الله عز وجل؟
قلنا، أنا قلت في شرح المقدمة أن الفرد لا أعلم أنه اسم من أسماء الله، حينما أسماء أحد الأحد الفرد، الأحد كافي على الفرد، أما الفرد فلا أعلم أنه ورد أنه من أسماء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول اتفقت كل أقوال أهل السنة على أن لكل اسم من أسماء الله صفة تشتق من الاسم، ولكن هذا لا يظهر من اسم الرب والإله والله، فهي أسماء لا تشتق منها صفة.
الرب سبحانه وتعالى صفة الربوبية، يشتق من صفة الربوبية، والإله هو المعبود والمألوه المعبود صفة الألوهية، من قال لك الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية؟ كل اسم الرحمن صفة الرحمة، كل اسم مشتمل على الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم.
الرب صفة الربوبية والإله صفة الألوهية، الله مشتمل على صفة الألوهية. نعم.
يقول هل من أنكر صفة من صفات الله كفره خارج عن الدين، أم يكتفى بالقول أنهم مبتدع فقط مع دخولهم تحت مسمى الإسلام؟
في تفصيل هذا، في تفصيل، إذا أنكر الصفة جحد الصفة بعد معرفتها، وأنكر ثم استوى على الأرض وأنكر الاستواء فهذا يكفر، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، ولأنه كذب الله. أما من أول الصفة بشبهة فهذا لا يكفر، فالذي يقول أنا أثبت الاستواء ثم استوى على الأرض أثبت الاستواء، لكن معناه استوى بشبهة الأصل هذا ما يكفر لأنه متأول. أما الذي يمكن أن يستوى لا أقول ممكن أنكر الاستواء، أنا كذب الله، من كذب الله كذب. فرق بين الجاحد وبين المتأول، فالجاحد هذا أنكر والمنكر يكفر، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، فمن جحد اسم من أسماء الله وصفه من صفاته كفر من غير تأويل، ومن تأولها بشبهة فلا يكفر لأنه له شبهة يعذر به. فالذي ينكر الاستواء هذا جاحد، والذي ما ينكر الاستواء لكن يتأول بالاستواء ما استولى بشبهة عن طريق الله هذا غير جاحد، فرق بين الجاحد وبين المتأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نفس الصفات عن الله تعالى كالإثبات؟ ينبغي أن يكون لنص من الكتاب والسنة أم يجوز للمرء أن ينفي عن الله ما شاء من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الرب دون التقيد بالنصوص؟
الأسراف لا التوكيف لا يسمى الله إلا ما يسمى به نفسه وسمى به رسول، وكذلك الصفة لا يسمى الله إلا ما يسمى به نفسه وسمى به رسول. أما ما عدا ذلك فينفع عن له صفات النقائص والعيوب على الإجماع، الله تعالى ويثبت له الوصف الكامل ولله المثل الأعلى، تنفع عن له النقائص كما نفع عن نفسه، ليس له لم يقل له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، هل تعلم له سبيا، ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفة تنفع النقائص. القاعدة أو العيوب، القاعدة في أسماء الصفات أن الأسماء الصفات صفة، كل صفة وكل اسم على حسب ما ورد، وأما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا كما أنتهى عن نفسه، ليس له مثيل، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم من له سمية، فلا تدعو الله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، ما بقي شيء، جميع النقائص كلها نفيت. أما أن تأتي أو يأتي بيثبت يقول أنا أثبت الله كذا، أثبت الله كبد، أثبت الله معاه، يقول لا هذا باطل، الأسماء والصفات توفي ما تثبت شيء، والنفي تنفي عنه جميع النقائص، النفي ينفع عنه، نفع الله جميع النقائص كلها والعيوب، لقوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تدعو الله أندادا، فلا تطلب من الله أندادا، ما إيش بقي بعد هذا؟ ما بقي شيء، ماذا تريد بعد هذا؟ تثبت أشياء ما وردت في الكتاب والسنة موجودة، تنفي أنت النقائص والعيوب كما نفى الله سبحانه وتعالى إجمالا. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز؟
وكذلك قوله الولد يقول له ليس نفى الله الولد خصوصا لأن المشركين نسبوا الله الولد، فإذا جاء بعض النقائص نفت عن الله فهي رد، جاءت الرد على من نفى الله بهذه النقيصة كالولد، وإلا فالقاعدة أن العيوب والنقائص تنفع على الله إجمالا، إلا وما ورد تفصيلا فإنه لابد على من وصف الله بهذه النقائص، قال ويجعل الله البنات سبحانه وتعالى نفى الله على الولد. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز وصف صفات الله تعالى بالقديمة؟
نعم، جاء في الصفات القديم، الصفات القديم، والقديم ليس من أسماء الله، القديم لأنه ما من قديم إلا وقبله شيء، ولأن القديم يشعر بالقدم والبناء، ولهذا أنكر العلماء على الصحابة حينما قال قديم بلا ابتداء، قال ليس من أصل الله القديم لكنه قيد بقوله بلا ابتداء، وجاء في النصوص اسم الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء، وهو يشعر بأن كل شيء آيل إليه وليس فيه محلول، أما القديم فقديم فليس من أسماء الله. نعم. قال تعالى كالعرجون القديم، العرجون صنف أنه قديم بوجود العرجون الجديد، صار قديم بالنسبة للجديد. نعم.
أحسن الله إليكم، هل كل صفة كمال في الخالق تكون صفة كمال في المخلوق والعكس؟
لا، ليس هذا، صفة الولد هي صفة المخلوق وهي نقص في الخالق، بل من أعظم الجرائم وصف الله بأن له ولد، أمر عظيم، حتى قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطر من لقد شئت شيء إدى، تكاد السماوات يتفطر منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، أمر عظيم، تكاد السماوات تفطر منه وتشق الأرض وتخر لهذه العظيمة وهي نسبة الولد إلى الله، وهو كمال المخلوق، الله منزع هذا، والكبر كمال الله، والمخلوق ليس له إلا تكبر وضعف فيه. نعم.
يقول لها كثير من العلماء عند حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحديث أنه يحرك أصابعه تمثيلا لذلك، وهناك
يجب
الحديث أن يحرك أصابعه تمثيلا،
حدد
أن يحرك أصابعه تمثيلا لذلك.
نعم.
وهناك حديث اليهودي الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات على أصبع، فهل هذا يدل على جواز التمثيل بالأصابع للحديثين أم لا؟
لا، ما جاء في هذا يقول مراد بتحقيق الصفة، مثل ما جاء في قول إن الله سميع بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه، المراد تحقيق الصفة وليس المراد وليس المراد تشبيه، ليس المراد المراد أن الصفة صفة حقيقية، ولا يجوز الإنسان أن يمثل شيئا ويقصد بذلك التركيب. لكن إذا كان هناك ما جاء من النصوص أن المراد به تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد التشبيه، ولا أحتاج الإنسان أن يشير بأصبعي الأصبعي، ما أعرف المسيح مثلا أثر بأصبعي، أحتاج إلى مراجعة كامل. نعم، والبينية والبينية واسعة، بينية بينية في اللغة العربية هذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ما يلزم من هذا ما يسمه بعض مشبهة وأنه يلزم من ذلك ممثلة في القلوب لأصابع الرب، تعالى الله، لأن البينية واسعة الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس مرافقا لا للسماء ولا الأرض، هذا بينية، فالقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم،
استدراكا حول السؤال الأخ قبل قليل حول قوله السيد، قال كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني وبين أنا سيد الناس ولا قهر؟
هذا من باب قولوا بقولكم بعض قولكم، هذا من باب الحماية جناب التوحيد، قال قولوا بقولكم أو بقولكم، لما قالوا سيدنا أو بسيدنا قال قولوا بقولكم أو بقولكم ولا تسجلنكم الشيطان، هذا حماية لجنب التوحيد. وقال في الحديث الآخر أنا سيد الناس مثل قوله لا تسيدوني، وقال لما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم رضي قولكم، المراد حماية جنب التوحيد، وإلا هو عليكم سيد الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم،
من ألمانيا هذا السؤال من أحد الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس، يقول أريد منكم يا شيخ أن تبينوا لنا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفرق الأخرى كالصوفية والرافضة وغيرهم مما ينتسبون للإسلام خاصة في بلاد الغرب.
هذا سيأتي إن شاء الله في الرسالة كيف تعامل معه أو معرفة مذهبهم. صوفية والرافضة، صوفية طبقات تختلف أحوالهم، والرافضة معروف أن الرافضة يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة، فإذا عرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد وهم إن أظهروا ذلك فالإنسان لا يعاملهم معاملة المسلمين، وإذا لم يظهروا ذلك وتستروا فيعاملون معاملة المسلمين إذا لم يظهر منهم ما يعتقدون، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، ومن أظهر منهم نفاقا عمل معاملة المشركين. نعم،
أيضا هذا من الكويت يقول ما الضابط أن هذا من باب الإحضار وهذا من باب الأسماء، مثال عبد المانع عبد الهادي هل هي أسماء أم
الضابط إحضار؟ ما ورد في النصوص تسمية الرب به فهو من الأسماء، وما لم يرد فلا فليس من الأسماء، وإذا جاء فيه وهو لم يرد يكون من باب الخبر، إذا أخبر عنه بذلك فلا الخبر باب الخبر قائل عن أهل باب الخبر أو من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه ذات بأنه موجود، يخبر عنه بأنه صانع الأشياء وبأنه شيء وبأنه شخص، ولو قال من أسماء الذات ذات من أسماء أو أسماء أنه موجود أو الشيء، الله سبحانه وتعالى أي شيء نذكره شهادة قل الله شهيد، فأخبر عنه بأنه شيء فلا شخص عليه من الله. وقال عن إبراهيم أن يجادل فيهم عن ذات الله، وكذلك خبيب قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء، هذه كلها من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب الخبر، أما الأسماء والصفات التوفيقية، فإذا تم الله نفسه بشيء أطلق على نفسه شيء وسماه به فهو من الأسماء، أو وصف نفسه أو وصفه في رسوله، وأما مع ذلك أنه يكون من باب الخبر. نعم،
يقول لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة بلسان. يقول لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة، ولم ألحظ عليهم أي تغير أو قبول للدعوة، تراودني نفسي أن أعيش مثلهم ولا أهتم إلا بنفسي وأترك أتركهم وشأنهم فبماذا تنصحني؟
ننصحك بالاستمرار وعدم اليأس وعدم الملل والسهم. لا بد من الصبر والاستمرار. من لم يصبر ويستمر انقطع عن الدعوة. لك أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين والدعاة والمصلحين. هل صبروا؟ هل ملوا؟ هل انقطعوا؟ لا بد من الصبر والاستمرار. نوح عليه السلام مكث في قومه 1050 عاما يدعوهم إلى الله. وكذلك نبينا عليه السلام استمر في دعوته والصحابة استمروا في دعوته. الداعي عليه أن يستمر في دعوته وأن يصبر. ولهذا قال الله تعالى في صفة الرابحين والعصر إن في صلاة في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين. فهي علم إيمان مبني على العلم الصحيح وعمل أداء للواجبات ودعوة إلى الله وصبر. هذا الصبر استمرار. فالذين لا يصبر أن تريد أن تلغي الصفة الرابعة تتخلى عن الصفة الرابعة والصبر وتنقض. فلا تكون في راسك الدعاء. اصبر لابد من الصبر والاستمرار ولا تيأس وأنت على خير سواء قبل أو لم تقبل. لكن استمر ولا تيأس واصبر ولك أصبر من بالنصر. قال الله تعالى عن عثمانه وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمروا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين صبروا فتناهم الله وعملوا الصالحات. فلا بد من الصبر. فلا يصبر ما لا يسقط عن هذه الواجبات ولا ينقص المحرمات ولا يسقط في طريق الدعوة ولا يضر مغلها عن المنكر. ما يستطيع ما يصبر ويستبر. فلا بد من الصبر والتحمل. تحمل الأذى واحتساب الأجر. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع علمنا قلم الصرف وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي في كتاب الاعتقاد في الاعتقاد: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله كلام الصفات عن إثنان الصفات في صفة الاستواء على العرش، وبعدها صفة العلو. والاستواء صفة الاستواء على العرش من الصفات التي تدل على صفة علو الله عز وجل على خلقه. وصفة العلو وصفة الاستواء كل منهما تدل على علو الله عز وجل، كل منهما فيه إثبات علو الله عز وجل. ولكن صفة الاستواء تدل على علو الخاص هو العلو على العرش. وصفة العلو تدل على إثبات علو الله على خلقه. وكل وإن كان كل من الصفتين صفة الاستواء وصفة العلو فيهما إثبات علو الله على خلقه إلا أن بينهما فرقا. فصفة الاستواء إنما دل عليها النص دل عليها النقل ولم يدل عليها العرش. فلولا أن الله أخبرنا في كتابه أنه استوى على العرش لما علمنا ذلك. بخلاف صفة العلو فإنه دل عليها العقل والنقل والفطرة. العلو صفة علو الله على خلقه ثابت بالعقل وثابت بالنقل في النصوص وثابت بالفطرة. أما استواء الله على عرشه فإنه ثابت بالنقل. لولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه استواء على العرش لما علمنا ذلك. فهذا من الفروق بين صفتين بين صفة الاستواء وصفة العلو. أن صفة الاستواء صفة دلت عليها النصوص والنقل ولكن العقل لم يدل على ذلك بخلاف صفة العلو فإنما دل عليها النقل والعقل والفطرة. وصفة العلو والاستواء يدل على صفة العلو من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وصفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نقاها من أهل البدع. صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية. تجد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات. الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يثبتون صفة الاستواء ولا صفة العلو ولا صفة الرؤية ولا صفة الكلام. والأشاعرة يثبتون الرؤية لكن على غير وجه أو يثبتون الكلام على غير وجه. يثبتون الكلام لكن يقول أنه مع النفس ليس بحاكم الرسول. ويثبتون الرؤية لكن في غير جهة. فهم لم يثبتون صفة الرؤية على حقيقتها ولا صفة الكلام على غيره. وأما العلوم فهم يثبتون. فتبين بهذا أن هذه الصفات من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع وبين الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع. العلو والكلام والرؤية. والعواصف الاستواء تدل على العلو تثبت علو الله على العرش إلا أن الاستواء على العرش إنما هو علو خاص على العرش. وصفة العلو يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده هذا علو هذا اطلق صفة العلو على جميع المخلوقات. واما الاستواء على العرش فهو علو خاص فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الاستواء على العرش دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب العزيز فإن الله تعالى أثبت صفة الاستواء في سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل سردها المؤلف رحمه الله. وكلها جاءت في لفظ الاستواء جاءت في الحرف على التي تدل على العلو والارتفاع ثم استوى على العرش في سورة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحج، سبعة مرات فقط. كلها دلت على ثبوت صفة الاستواء، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع، والمؤلف رحمه الله سردها أمامه في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، يعني استوى تعدل على التي تدل على العلو والارتفاع. وفي سورة يونس قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى على. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبع سورات لا ثامن لها في القرآن العظيم، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. فإن الاستواء يأتي في له معاني متعددة. المعنى الأول: أن يأتي متعديا بإله، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي تدل على العلو. وأحيانا يتعدى بالواو التي تفيد البعيدة، فإذا استويت أنت ومن معك على الكرسي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، استوى الماء والخشبة. ويتعدى بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. ونصوص الاستواء جاءت كلها في سبعة مواضع، كلها جاءت بلفظ السواء بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع والاعتدال. يقول قال: تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه على ظهوره. فدل وهذه المواضع السبع كلها صريحة في علو الرب على خلقه، علوه على العرش. والعرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات ليس فوقه شيء، هو سقف المخلوقات. المخلوقات تنتهي من جهة العلو في العرش، سقف المخلوقات والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. ولهذا فإن نصوص الاستواء السبع كلها من أدلة علو الله على حق، لأن نصوص أدلة علو الرب على حق كثيرة، أفرادها تدل على ثلاثة على أسفل، كلها تدل على علو الله على حق. ولكنها أنواع، من أنواعها الاستواء، والاستواء تحته سبعة أدلة، سبعة أفراد من الأدلة. يكون هذا نوع، نوع من أدلة العلو التصريح بأن الله استوى على العرش بلفظ على، وهذا في سبعة مواضع. ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك أنكر أهل البدع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره أن وفقنا لمجالس العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا مشؤوما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وطلب العلم وحضور مجالس العلم فيه فضل عظيم وأجر كبير، وطلب العلم حسن نية وإخلاص النية لا يعدوه شيء، فهو من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعلم هو وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء لن يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ واحد. والله تعالى بين فضل العلم وأهل العلم والعلماء، وقال سبحانه في كتابه العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقرر سبحانه وتعالى شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به، وهي شهادة له سبحانه وتعالى الوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومجالس الذكر وطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. طلب العلم مقدم على نوافل العبادات، وما ذاك إلا لأن طلب العلم ومجالس العلم هي يتعلم الإنسان دينه ويتبصر ويترقى في دينه، يعلم الحلال والحرام، يعلم ما يجب لله تعالى وما يصف الله به نفسه من الأسماء والصفات، يعلم حق الله سبحانه وتعالى فيعبده على بصيرة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالس العلم وحلقات العلم والدروس العلمية، وأن يكون له نية حسنة يخلص هذه النية لله، لأن طلب العلم عبادة من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعبادة لا بد فيها من شرطين لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى الدروس العلمية وأن يرتبط بها وأن ينتهز الفرصة ما دام هذه المجالس موجودة وهذه الحلقات موجودة وأهل العلم موجودون. فقد يأتي وقت لا يتيسر له هذه المجالس، لا يجد أحد يفسدها، وقد توجد المجالس ويوجد فيها من أهل العلم من هو من أهل البصيرة. على طالب العلم أن يجتهد وأن يحرص وأن يخلص نيته لله، وأن يكون قصده أن يتفقه في دين الله وأن يتبصر في دين الله، وأن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن قصده الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، نفسه الإنسان أنه لا يعلم، أنت تتعلم وتتبصر فترفع الجهل عن نفسك فتعبد ربك على بصيرة، ثم ترفع الجهل عن غيرك لأن تعلم غيرك ما علمت. والأدلة والنصوص كثيرة في فضل العلم وطلب العلم، كثيرة مشهورة معلومة. وأهل العلم أهل البصيرة هم أهل الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم، الذين من الله عليهم بالعز والعدل، فإن أهل الصراط المستقيم هم أهل الهداية وهم المتقون وهم أهل الصلاح وهم أهل التقوى وهم أهل البر، وهم الذين نسأل الله في كل ركعة من ركعات الصلاة في سورة الفاتحة أن يهدينا الصراط المستقيم الصراط المنعم عليه، هم المنعم عليه، منعم الله عليهم بالعلم والعمل. فأنت في كل ركعة في قراءة الفاتحة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليه الذي من الله عليهم بالعلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك الطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون ولا يعملون، الله سبحانه وتعالى عندهم علم ولكن لا يعملون بعلم، ويدخل في ذلك الدخول الأولي اليهود، اليهود يعلمون ولا يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل وغلط، عندهم عمل لكن ليس عندهم علم ولا بصيرة، تخلف العلم كالنصارى وأشباههم الصوفية والزهاد الذين يتخبطون في ليالي الظلمات وليس عندهم بصيرة. فهما جاءان، من سلم منهما سلم، جاءوا الغواية وجاءوا الضلال. جاءوا الغواية هو عدم العلم بما يعمله الإنسان، وجاءوا الضلال هو أن يتعبد على جهل وضلال. وقد ضر الله نبيه الكريم من هذين الداعين، فهما داء الغواية وداء الضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم سبحانه في النجم وله رسل ما شاء سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا، بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. وعلى طالب العلم أن يعتني بالدروس العلمية والإصغاء والانتباه وحسن النية، وكذلك ينبغي أن يسأل عما أسأل عليه، لكن سؤال استرشاد واستفهام، سؤال تعلم لا سؤال تعلم، ولا سؤال إظهار رياء في أن يظهر أنه يعلم أو يقصد من سؤال إعناء المسؤول وإفعال الحرج، أو السؤال عن الشيء الذي لا تقع، أو يثم الأسئلة وتشتيت المسائل التي لا حاجة إليها، فليسأل سؤال استرشاد واستفهام يقصد العلم ويقصد الفائدة، لا يقصد الرياء ولا يعلم المسؤول، ولا السؤال عن الألغاز والأشياء المشكلة والتي لم تقع أو نادرة الوقوع. هكذا ينبغي لطالب العلم. ونحن إن شاء الله سوف ندرس معكم في هذه الدورة كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المطرسي. هذا الكتاب سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وهو عقيدة للحافظ عبد الغني. ابن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسين بن جعفر المقدسي، نسبة إلى بيت المقدس الجماعين، نسبة إلى بلدة جماعين وهي قرية تابعة من أرض فلسطين تابعة لبيت المقدس، ويسمى أيضا الدمشقي لأنه انتقل إلى دمشق، والصالحي لأنه أيضا سكن في قرية الصالحية في جبل قاسيون في دمشق. وكان ولادة الإمام عبد الغني، وكان من علماء القرن الثالث الهجري، وكانت ولادته سنة 541 أو 42 أو 43 أو 44 على خلاف، ووفاته سنة سنة 600 من الهجرة. والحافظ عبد الغني رحمه الله له باع طويل في الحديث وعلوم الحديث، وهو صاحب عمدة الأحكام المعروفة الآن المنتشرة بين يدي الطلاب، عمدة الأحكام في الحديث على أبواب الفقه. وهو سلفي معتقد رحمه الله، وقد عاصر المعتقد محمد بن قدامة صاحب المغني والفقه الكبير وهو من خالده، عاصره تأخر عنه قليلا 6 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات وأخذ عنه. وكذلك عاصر الضياء المقدسي صاحب مختارة وأخذ عنه، وله شيوخ كثيرون وتلاميذ كثيرون. والحافظ رحمه الله له عناية كبيرة بالحديث وعلومه، وابن خالد محمد بن المقدسي صارت عنايته بالفقه أكثر، فهذا كتاب المغني هو من أوسع كتب الفقه، ويعتبر على كتاب المقارنة بين المذاهب الأربعة، تلك المذاهب الأربعة واجبناها. والحافظ عبد الغني المقدسي هذا الكتاب سمى عقيدة الحافظ عبد الغني، أو سمى الاقتصاد في الاعتقاد، وسمها الاقتصاد. معنى الاقتصاد معناه كون الشيء وسطا، القصد هو الوسط، وقصد من ذلك بيان المذهب الوسط في العقيده، وهو مذهب السنه والجماعه، لان مذهب السلف وسط بين طرفي الافراط والتفريط. فالاقتصاد معناه الوسطيه بين الافراط والتفريط، لأنه ما من شيء إلا وله طرفان ووسط، والطرفان هما مجاوزة الحد والغلو أو التقسيم، إما جفاء وإما إفراط، إما تفريط وإما إفراط، فهذان طرفان مذمومان كلا طرفي قصد الأمور اليمين، والوسط هو الحق، والوسط هو مذهب السنة والجماعة، مذهب السنة والجماعة وسط بين مذاهب أهل البدع والتراث. فمثلا مذهب السنة والجماعة وسط في القدر، وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في إثبات، قالوا في إثبات أفعال الرب، ونفوا أفعال العبد، وقالوا إن العبد ليس له أفعال، والرب سبحانه هو الفاعل، والأفعال هي أفعال الله، والعباد وعاء للأعمال، فالله هو المصلي والصائم، والعباد كأنهم وعاء كالكأس الذي يصب فيه الماء، فالعباد كؤوس والله صباب الماء فيها. فلم يكن العبد اختيار ولا قدرة، سلب قدرته واختياره. وقابلهم القدرية فقالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلال خيرا أو شر طاعة أو معصية، والله لا يخلق أفعال العباد، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء أثبتوا أفعال العباد وأثبتوا لهم الاختيار كما دلت النصوص على ذلك، ولكن مشيئتهم واختيارهم تابع لمشيئة الله عز وجل. فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وقدرهم، والعبد له قدرة واختيار، والله خلق العبد خلق قدرته واختياره، والعباد لهم قدرة واختيار، وهم الذين يصلون ويصومون، وهم الذين يقومون ويقعدون ويفعلون باختيارهم. كذلك مثلا في باب الإيمان، فهم وسط بين المرجئة بين الخوارج الوعيدية الذين يقولون إن العبد يكفر في أفعال المعصية، إذا فعل كبيرة كفر، الزاني كافر عندهم، الأستاذ كافر، الأستاذ الحرم كافر، وبين الجهمية، جهمية المرجئة الذين يقولون إن العبد إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن، ولا يضره لو فعل جميع الكبائر والمنكرات فلا يضره، ما دام عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه، والمعاصي لا تضره، والكبائر لو فعل جميع الكبائر وقد عرف ربه دخل جنة من أول واحد. هذان مذهبان باطلة، وأهل السنة ما وصل بين هؤلاء وهؤلاء، قالوا إن العبد لا يكفر بفعل المعصية، إذا كنا كفر الإيمان ضعيف الإيمان إذا لم تحل كبيرة، ولكن والمعاصي تضر الإيمان وتنقص وتضعف، إلا أنها لا تقضي عليه، فلا يقضي على الإيمان إلا الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر وهكذا. والمؤلف رحمه الله في هذه الرسالة يعني استعرف يعني ذكر فيها كثير من الموضوعات العقدية والمسائل العقدية والصفات، فالمؤلف رحمه الله بحث جميع الصفات أو أغلب الصفات في هذه الرسالة، بحث صفة الاستواء، صفة العلو، صفة الوجه، صفة النزول، صفة اليدين، صفة المحبة، صفة المشيئة والإرادة، صفة الضحك، صفة الفرح، صفة العجب، العجب، صفة البغض، صفة السخط، صفة الكره، صفة الرضا والنفس والرؤية والكلام، والقول في القرآن وكلام الله عز وجل، والقضاء والقدر، والإسراء والمعراج، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، ورؤية المؤمن لربهم، والشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه، والجنة والنار والميزان، وأركان الإيمان والمستنى في الإيمان وحقيقة الإيمان والإسلام، والإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتل الدجال، والإيمان بملك الموت وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والمفاضلة بين الخلفاء الراشدين، والشهادة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وفضل الاتباع. كل هذه المسائل وهذه المباحث العقيدة كلها بحث المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة التي تسمى عقيدة الحافظ عبد الغني، أو الاقتصاد في الاعتقاد. والآن نبدأ في الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وحده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى، الكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء، المنزل عن الأشباه والنظراء، الذي سبق علمه في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، واستوى على عرشه فوق السماء، وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد سيد المرسلين والأنبياء، وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء، صلاة دائمة إلى يوم اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه خطوة المؤلف رحمه الله فتحها ببسملة، والحمد لله اختتام الكتاب العزيز. الله تعالى فتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فالبسملة الصواب أنها آية مفصلة في أول كل سورة، ليست من السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها. والفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثالثة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي سبع آيات بدون الفاتحة بدون البسملة. على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على ذلك نصوص منها حديث القدسي أن رب سبحانه وتعالى قال: إذا قسمت الصلاة بيني وبين عبد المسلم، والمراد الصلاة هنا فاتحة، من الفاتحة لا أسمى من أسماء الصلاة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبده. فقول الرب سبحانه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن أول آية الحمد لله، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أن أول آية الحمد لله رب العالمين. فالمؤلف فتح كتابة بسم الله يعني أستعين، بسم الله أستعين بسم الله، فبال استعانة، والله له خلق الجلالة لا يسمى به غيره، أعرف المعاني، والله أقوى الإله، ثم خدمت الهمزة استمعت اللامان وضربت السهم في الأخرى، الله هو المألوف، لا بمعنى مألوف، المألوف المعبود الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، الرحمن اسم من أسماء اسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، المجتمع على الرحمة يعني بالرحمة، الرحيم اسم آخر، والرحمن لا يسمى به غيره، والرحيم مشترك يطلق على الله وعلى غيره. قال تعالى عن نبيه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فوصف نبيه بانه رحيم. فاسماء الله نوعان، منها ما هو خاص به لا يسمى به غيره الله والرحمن، وخالق الخلق مالك الملك النافع الضار المحيي المميت المعطي المانع لا يسمى بهذا. ومنها ما له مشترك العزيز والعليم والسميع والبصير والحي والرحيم وغير ذلك. فبسمة استعين بالله الرحمن المتصف بالرحمة. وكل اسم من أسماء الله مشتق، ليس اسماء الله كاملة، فهي مشتقة تشتمل على الصفات. الرحمن تشتمل على الرحمة، العليم تشتمل على صفة العلم، القدير صفة القدرة، الحكيم صفة الحكمة، وهكذا. بخلاف الصفات، الصفات مثل صفة الغضب صفة الرضا لا يشتق لها أسماء منها. ما يقال الأسماء والصفات توكيدية، ما يقال أن الله تصف بالرضا فنقول من أسمائه الراضي، أو بالغضب من أسمائه الغاضب، لا. لكن الأسماء مشتملة على الصفات، الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على العلم. قال والحمد لله، الحمد لله وحده. قد يقال أن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يسر وعن يا كريم والحمد لله وحده حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل المتوكل عليه سبحانه. قد يكون هذا ليس من قول المؤلف، ولهذا قال بعد ذلك قال الشيخ الإمام العالم الزاهد الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحنبلي المقدسي. حنبلي يعني حنبلي المذهب، قد يكون مقلد وقد يكون مجتهد من الشيخ الإسلام وابن القيم، يسمى كل منهما ينتسب إلى مذهب الحنابلة لأنه وافق الإمام أحمد في الأصول، وليس معنى ذلك أنه مقلد، لا، وافقه في الأصول. المقدسي نسبة إلى بيت المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية، وهو أقل من المدح. فالمدح هو أن تذكر صفات الممدوح، وقد تكون هذه الصفات اختيارية وقد تكون خلقية ليست اختيارية. والحمد إنما هو حينما يكون بذكر صفات المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فالإخبار عن المحمود الصفات الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه هذا هو الحمد. وأما المدح فلا يلزم الحب الحب المحبة، فتلك صفات الإنسان وقد لا تكون الصفات الاختيارية. مثل الأسد تذكر أوصاف الأسد تقول أنه قوي العضلات، هذا مدح الأسد، لكن ليس فيه محبة، لا يلزم ذلك المحبة، ليس فيه محبة ولا يلزم محبة. فلا تقول أحمد الأسد ويقدح الأسد، فالحمد أحمد. والإخبار عن المحمود أو تلك صفات المحمود الاختيارية، الثناء على المحمود بصفات الاختيارية فحبه وإجلاله، ولهذا جاء الحمد في صفات الله عز وجل، جاء الحمد في حق الرب سبحانه وتعالى الحمد لله، ولم يقل أمدح الله لأنه أحمد. والثناء على المحمود بصفات الاختيارية مع الحب والإجلال والتعظيم، وألم الاستغراء يعني جماعة جميعا المحابد استغرق لله موجب استحقاقا. الحمد لله، الله علم على الرب سبحانه وتعالى هو أعرف المعاني للمألوف الذي تأله هو القلوب محبة وإجلال وتعظيم، المتفرد بالكمال والبقاء، يعني سبحانه وتعالى هو الذي يتفرد بالكمال بصفات الكلام كمال. أما المخلوق فالصفات وإن صفت بعض الصفات إلا أنها ليست صفات كمال على الإطلاق، بل هي كمال يتصف بشيء من الصفات، الكمال هي هو كمال جسدي يليق بالمخلوق وبالبشر. أما صفات الكمال على الإطلاق فلا يتحقق إلا رب سبحانه وتعالى، هو الذي تفرد بالكمال وتفرد بالبقاء، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم الحي الذي لا يموت. وأما المخلوق فإنه ليس له البقاء إلا بإلقاء الله إله، المتفرد بالكمال والعز كذلك يتفرد بالعز العز الكامل. والمخلوق له عز نسبي إعزاز الله له، والكبرياء تفرد بالكبرياء سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فليس له أن يتكبر، فإذا تكبر فهو مذموم. فالكبر المخلوق من الصفات الذميمة من الكبائر، قد يكون كفرا كما إذا تكبر عن عبادة الله فلم يعبد الله، فهذا الكبر
يخلص من الله، وقد يكون كبرا دون ذلك دون التوحيد يكون من الكبائر. وفي الحديث يدخل الجنة وفي خلفه مثقال ذرة من كبر، هذا إن كان كبر عن التوحيد فهو خلص منه، وإن كان دون التوحيد فهذا باب الوعيد من الكبائر. والله تعالى تفرد به الكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء، يعني موصوف بالصفات والأسماء التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المرسل، لأن أسماء الصفات فيه ليس العبادة يسمى الله في أسماء من عند يكثر أو يصفه بصفات من عند يكثر، العباد لا يخترعون إلا أسماء أو صفات، بل الأسماء والصفات توقيفية يوقف فيها عند النصوص المنزه عن الأشباه والنظراء. والله تعالى ليس له شبيه ولا نظير، النظير هو المثيل، والله ليس له مثيل وليس له شبيه، بل هو سبحانه وتعالى لا أحد يماثل في صفاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، فليس له مثيل ولا شبيه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسماءه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. الذي سبق علمه في بريته بمحتمى القضاء، سبق علمه في المخلوق بريته يعني المخلوقات، بريه المخلوقات، سبق علم الله بما يكون في المخلوقات وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن رسول الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الأرض. والعلم ثابت في الكتاب، الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. وقال سبحانه: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله. سبق علمه في برية محكم القضاء من السعادة والشقاء، إن الله تعالى سبق علمه كتب الشقاء والسعادة، علم ذلك وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، واستوى على عرش فوق السماء، استوى سواءً عليكم جلاله وعظمته، استقر وعلى وصعد وارتفع فوق عرشه سواءً عليكم جلاله وعظمته. فالمؤلف رحمه الله بين في خطبته أنه يسير على وفق معتقد السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص، استوى أثبت الاستواء، وأهل البدع يتحركون وأولون الاستواء بالسنة. وصلى الله على الهادي إلى الحجة البيضاء والسرعة الغراء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلاة الله على عبده أحسن ما قيل أو صح ما قيل في تعريف صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملائكة، رواه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على صلى الله، فأنت تسأل الله أن يثني على عبده ثم لا يعلم. صلى الله على الهادي، هذا وصف الرسول، الهادي هداية الدلالة والإرشاد، الهداية هداية هداية الدلالة والإرشاد أن يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها الدعاة والمصلحون. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب وجعل الإنسان يقبل الحق ويرضاه، هذا لا يملكها إلا الله، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال الله تعالى النبي الكريم لما عجب عن هداية عمه أبي طالب أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني لا توقف، هذه لا توقف، لا توقف، لا تستطيع أن توقف، بل الذي يوفق هو الله والذي يخلق هداية القلوب. وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء والشريعة، المحجة الزيادة والطريق البيضاء وهي حجة الإسلام وطريق الإسلام والصراط المستقيم والشريعة الغراء من البيضاء الناصعة، وهي ما بعث به عليه الصلاة والسلام من الشريعة السهلة السمحة في العقيدة وفي العقيدة والعمل والخلق. محمد هذا اسم من أسماء الله، محمد بكثرة المحال وله أسماء كثيرة، محمد وأحمد والحاشم والمصفي الذي يشتر الناس على قدمين، وله أسماء كثيرة عليه أسماء متعددة. محمد سيد المرسلين، سيدهم يعني له السؤدد والإمامة وهو مقدمهم وإمامه عنه سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله. المراد بالآل قيل المراد بالآل أهل بيته، أهل بيته يعني المؤمنين به، عم العباس وعم حمزة وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل بيته. وقيل المراد بآله أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك أهل بيته ويدخل في ذلك أزواجه، أزواجه من أهل بيته. وصحبه جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات عليه. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل العميان كعبد الله بن مخدوم، هذا لقاء، ولا يقال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يكن صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ثم مات على الإسلام هو صحابي، ولو كان صغيرا ولو كان صبيا، وعلى آله وصحبه. وإذا كسر الآل في أقضاء على دينه يكون صلي على الصحابة مرتين، مرة بالعموم مرة بالخصوص، وعلى آله أتباع على دينه، ويدخل في ذلك الصحابة وأزواجه وأهل بيته. ثم قال وصحبه، تخصيص بعد التعميم، الطاهرين الذين طهرهم الله من الشرك والإصرار على الكبائر، الأتقياء جمع التقي، والتقي هو الذي آمن بالله وأدى الواجبات وترك المحرمات صلاة دائمة مستمرة إلى يوم اللقاء، وهو يوم الدين الذي يلقى فيه كل مؤمن ربه ويقف بين يدي الحساب. نعم.
وإياك لما نرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل، وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بعد الخطبة والثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه وأتباعه، قال المؤلف رحمه الله: اعلم، وفقنا الله وإياك ما يرضيه من القول والنية والعمل. اعلم أمر، يعني أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تفهم بخلاف الشك، فإنه ما يشك فيه الإنسان بين أمرين، وإذا كان أحد الأمرين راجحا يسمى ظن، الراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم، وإذا استوى الأمران يسمى شك، وإذا كان عنده جزم يسمى يقين، يسمى علم. فإن المعلومات أربعة: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو ما يلزم فيه الإنسان، علم الذهن الجازم ما يتقن فيه الإنسان، والظن هو أحد الأمرين الذي يشك فيهما، هو أحد الأمرين أو الراجح من الأمرين الذي يشك فيهما، إذا كان عنده أمران يشك فيهما واحد أرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظن، والوهم هو المرجوح من أحد الأمرين، والشك هو أن يتساوى الأمران. فالمؤلف يقول: تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم، بل تيقن، اعلم، تيقن، تيقن من غير شك ولا ظن ولا وهم، اعلم، تيقن، واجزم لأي شيء أن صالح السلف،
ثم جاء بجملة مختلفة دعاء لطالب العلم، وهذا من نصحة رحمه الله، من نصحة لطالب العلم يعلمه ويدعو له، قال وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، دعاء دعاء لطالب العلم، تعليم ودعاء، هذا من نصحة. كما قال الشيخ الإمام المجدد في كثير من الرسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. فهؤلاء الأئمة هؤلاء العلماء أنصح الناس للناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء أنصح الأنبياء. فمن نصح العلماء أنهم يعلمون ويدعون، فهو يعلم ويقول اعلم ويدعون، قال وفقنا الله وإياه، سأل الله أن يوفق، سأل الله التوفيق له ولك يا طالب العلم لأي شيء لما يرضيه من القول والعمل والنية، الله أن يوفقنا، يعني اجعلنا موفقين مسددين قابلين للحق مختارين له راضين به، وهو الحق الذي يرضي الله الذي يرضيه من القول، القول الكلام النص بكلمة التوحيد والشهادتين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، والعمل في الصلاة والصيام والصدقة والحج والنية كذلك، الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هو يدعو له، يدعو أن يدعو لنفسه ولك قال العلم اعلم وفق الله وإياك، يسأل الله التوفيق لما يرضيه من القول والعملية والعمل، وأعادنا وإياك من الزيغ والزلل، استعاذ بالله، استعاذ بالله لنفسك ولطالب العلم، استعاذ بالله، قال أعاذ الله وإياك من الزيغ، والزيغ الانحراف، الانحراف على الحق في الاعتقاد، يعني اعتقد اعتقادا باطلا، اعتقادا سيئا، اعتقاد المشركين او اعتقاد اليهود او اعتقاد النصارى او اعتقاد اهل البدع، اعتقاد الفلاسفه الضالين او الجهميه او الباطنيه او الصوفيه المنحرفين او المعتزله او الاشاعره، كل هذا زين. تعالى بالله من الزين لنفسه ولنفسه، طالب العلم تعالى لنفسه ولنا جميعا، واعادنا الله واياك يا طالب العلم من الزين الانحراف والزلل، كذلك الزلل نوع من الانحراف، الزلل على الحق يعني خط الحق وتجاوز الحق وعدم إقامة الحق، هذه جملة معتبرة، أو وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل وأعادنا وإياك من الزلل والزلل والزيد والزلل، تجعل بين شرطتين، بين شرطتين جملة معتبرة للدعاء، أراد بها المؤلف أن يدعو لطالب العلم، وتقرأ ما قبلها وما بعدها، تقول اعلم أن صالح السلف وخير الحق، اعلم يعني تيقن واجزم يا طالب العلم، بعد ان تجعل الدعاء بين الصفتين، اعلم ان صالح السلف وخيار الخلف وسادة الائمه وعلماء الامه اتفقت اقوالهم وتطابقت ارائهم على الايمان بالله عز وجل، صالح السلف، ومراد صالح السلف الصحابه، الصحابه والتابعون والائمه ومن سار على نهجهم، ومن شرع نهجهم هم خيار الخلف، خيار الخلف، إذن يقول المؤلف صالح السلف هم الصحابة والتابعون، وخيار الخلف من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، وسادة الأئمة يعني مقدم الأئمة، الأئمة في الدين العلماء والمصلحون والأئمة سادتهم، وعلماء الأمة العلماء جميعا، السادة مقدم، وقدم العلماء وسائر العلماء، يقول اعلم ان صالح السلف المتقدمين من الصحابه والتابعين وخيار الخلف من تبعهم ومقدم الائمه وسائر علماء الامه كلهم اتفقت اقوالهم وتطابقت ارائهم على الايمان بالله عز وجل، كلهم اتفقوا اتفقت اقوالهم وتطابقت ارائهم على اي شيء على الايمان بالله عز وجل، الايمان بالله عز وجل وانه سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وانه موجود فوق العرش، وان له الاسماء الحسنى والصفات العلى، وانه معبود بالحق، وان غيره معبود بالباطل، هذا اتفقت عليه، اتفق على هذا السلف والخلف والائمه والعلماء، اتفقوا على هذا، على الايمان بالله واثبات وجوده، وانه واجب الوجود لذاته، وانه فوق العرش، وان له الاسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه
أو وصف بها نفسه أو سماه بها رسوله أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بصفاته وبأفعاله، والإيمان بألوهيته بربوبيته وألوهيته وأنه المعبود بالحق، اتفقوا على هذا الإيمان بالله عز وجل. ويدخل الإيمان بالله عز وجل قوله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، كل هذا داخل الإيمان بالله، أنه أحد يعني واحد سبحانه وتعالى لا نظير له في ذاته وأسماء وصفاته وأفعاله، فرد مثل أحد بمعنى إلا أن فرد لا تلف في النصوص اللي يقول لك أحد وصمد، هذا خبر عن الله، باب الخبر، باب الخبر عن الله. فلا أعلم أن فرد من كلمة فرد من أسماء الله، لكن أسماء الله الأحد والصمد الأحد كافي عن الفرد، لكن باب الخبر لديهم باب الخبر، أحد صمد الأحد كافي عن الفرد، أحد صمد فرد صمد، صمد هو السيد الذي كمل سجده والذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فهو كمل في نفسه وهو سيد في نفسه لا يحتاج إلى غيره، والقائم في نفسه يمتم لغيره سبحانه وتعالى. من تفسير الصمد الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، والملائكة الصمد لا يأكلون ولا يشربون، والله أولى بذلك من المخلوقين. فهو صمد لا يحتاج إلى أحد، قام بنفسه مقيم لغيره كمل سجده وصمد إليه الخلائق في حوائجها، حي حياة كاملة أبدية لم يسبقها عدم ولا يسبقها ضعف ولا نوم ولا نعاس، بل حياة كاملة باقية أبد الآباد، قيوم هذا أسمائه سبحانه وتعالى، قيوم يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، الحي القيوم الصانع عظيمات اسمان عظيمة ترجع إليهما جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات حتى قيل إنه الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خبير في الأسماء سبحانه وتعالى، بصير قال سبحانه وهو السميع البصير، سميع وصفه بالسمع يسمع الأصوات ويدركها ولا يخفى عليه شيء، بصير يرى كل شيء، سميع بسمع بصير بالبصر لا شريك له، ليس له شريك، لا شريك له في أسماءه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أفعاله ولا شريك له في ألوهيته وعبوديته وعبادته، هو لا شريك له، لا أحد لا في موسى ولا في أسماءه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه العباد، ولا وزير، الوزير المعين يلبس له معين يعينه، بخلاف في المخلوق الضعيف يحتاج إلى وزير، ملوك الدنيا يحتاج إلى وزراء يعينونه ويساعدون، أما الرب فلا يحتاج إلى وزير، لا يحتاج إلى أحد، بل هو كامل سبحانه وتعالى، بخلاف في المخلوق الضعيف يحتاج إلى أحد، يحتاج إلى الولد، يحتاج إلى الزوجة، يحتاج إلى الوزير، يحتاج إلى الأمير، يحتاج إلى خادم، أما الرب فلا يحتاج إلى أحد، لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له، لا أحد يشبه لا في ذاته ولا في صفاته ولا نظير، ليس له نظير ولا مماثل ولا عدل، لا كل أنواع المثيل، لا ليس له عدل ولا مثيل ولا نظير ولا مثل، كل هذا متقاربة، هذه لا نظير لا شبيه ولا نظير ولا عدل ولا مثيل، كله متقاربة، ليس له مماثل وليس له مشابه وليس له نظراء ولا عدلاء ولا أمثال، بل هو سبحانه وتعالى لا يضعف احدا من خلقه ولا يبذل به احدا من خلقه، وانه عز وجل موصوف بصفاته القديمه التي نطق بها كتابه العزيز، يعني الله تعالى موصوف بصفاته التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يخرج الباطل من بين يديه ولا من خلفه تزيير الحكيم الحميد، وصح بها النقل عن نبيه، يعني هو موصوف سبحانه بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه او وصف بها رسوله عليه السلام، لأن الصفات وليس توقيفية، العبادة يخترع لها أسماء وصفات من عندها كثير، ولهذا قال موصوف الصفات القليلة التي نطق بها الكتاب وصح بها النقل عن نبيه وخيرة من خلقه محمد سيد البشر، عليه الصلاة والسلام الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجهد في الله حق جهاده، هذا نص عليه الصلاة والسلام، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وأقام الملة في الدين وأوضح الحجة والطريق وأكثر الدين، يعني أكبر الله به الدين. يقول المؤلف أكبر الله به الدين، كان أحسن الذي أكبر الدين هو الله ليس هو النبي. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، والذي أكمل الدين هو الله. وقصد المؤلف أكمل الدين يعني أكمل الله به الدين، وقمع الكافرين يعني قمع الله به الكافرين، الذي قمعه هو الله، قمع الله الكافرين برسالة. ولم يجعل ملحد، الملحد هو المنحرف الذي انحرف عن الصواب، والإلحاد أكثر، قد يكون الإلحاد قد يكون الإلحاد كفر كالذي ألحد في توحيد الله وفي أسماء وصفاته، إلحاد يخرجه من ملة الإسلام، وقد يكون إلحادا دون كفر كالإلحاد بالمعاصي وبالبدع والإلحاد في في بعض الصفات وبعض الأسماء. لم يدع عليه الصلاة والسلام الملحد مجالا ولا لقائل المقال، لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة ورصح الأمة وأقام الملة ووضح المحجة وكمل به الدين، ولم يترك للملحد مجالا ولا لقائل المقال، لأن الشريعة كملة وهي واضحة ليس فيها لبس، فلا مجال للملحد ولا مجال لقائل يريد أن يزيد في هذا الدين أو ينقص منه أو يحدث أو يؤول. نعم.
قال رحمه الله: فروى طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا محشر يهود نزلت نعلم اليوم الذي نزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعرفة عشية جمعة، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه.
الأثر روى الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وفيها بيان كمال هذا الدين. وهذا الأثر رواه طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معكم اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ قال: لا، اليوم أكملت لكم دينكم، لآل عمران اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان هذه آية عظيمة فيها بيان أن الدين أكمل وأن الله أتم النعمة على هذه الأمة وأنه رضي الإسلام لهم دينا. هذا دين كامل لا يحتاج إلى أن يزيد فيه أحد أو ينقص منه أحد، وهو محفوظ أيضا بحفظ الله له: إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون. في الرد على الراس من الذي يقول ان القران صار ثلثي ولم يخل الثلث، هذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظ. بعض الراس يقول: لا، القران ما حفظ، القران ما بقى الا الثلث، صار ثلثي من القران، حتى الف بعض شيوخهم كتاب سماه فصل خطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارض، وأسف أن القرآن حرف، أعوذ بالله. هذا مصادم لقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، ولقول الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني صريحة قاطعة. ثم قال: القرآن حرف فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. القرآن محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم، إذا الدين كامل ما يحتاج إلى حد لك لأن يزيد فيها وينقص منه. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الدين. وهذه من آخر ما نزل سورة المائدة. ولما أكمل الله الدين وأتم النعمة فرض نبيه عليه الصلاة والسلام لأن انتهت مهمته من الدنيا، وأنزل عليه إذا جاء رسول الله وسكر رأيت ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت والمكان الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي نزلت فيه يوم عرفة وهو يوم جمعة، والمكان يوم عرفة في عرفة في عرفة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقال 80 يوما. نزلت هذه الآية يوم الجمعة وهو يوم عيد، يوم الحج الأكبر ويوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، ونزلت في يوم عرفة في يوم عظيم، ويوم يوم عرفة الذي يجتمع الناس فيه حجاج في صعيد واحد من أقطار الدنيا كلها. نزل عليه نزلت عليه في هذا اليوم، وصادف اليوم عرفة يوم جمعة. الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم عرفة ويوم جمعة، ونزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت والمكان نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن في عرفة عشية جمعة، فنزلت في يوم عيد فنحن نتخذ عيد، هو يوم عيد والحمد لله هو يوم عيد. وهذا يدل على أن اليهود يعلمون الحق، لكن حملهم البغي والحسد على عدم الإيمان، يعلمونها. ولهذا يقول لو علمنا معشر اليهود أهل اليهود لو كانت نزلت علينا لاتخذنا يوم عيد يوم عيد، يعرفون الحق لكن ما لم يصدق. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قال سبحانه أفكلما جاءت رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حملهم الكبر والبغي على عدم الإيمان، ظنوا أن النبوة ستكون في بني إسرائيل. فلما كانت في بني إسرائيل جحدوا وكفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على كافر. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من شر القلوب. نعم
العشية أحسن الله عليك.
نعم
في قوله ونحن بعرفة عشية الجمعة،
عشية الجمعة يعني آخر النهار، العشية آخر النهار، معروف أن الوقوف إنما يكون في العشية.
هي المراد بالرواح في أكثر النصوص.
نعم
الرواح الذي يرد في بعض النصوص
الرواح. نعم الرواح نعم الرواح يكون بعد الظهر ثم الرواح
والعشية
نعم كذلك العشية، عشية عرفة يعني آخر النهار، آخر النهار. والوقوف معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الظهر بعد ما صلى الظهر، هي عشية عشية عظيمة عشية مباركة. نعم
قال رحمه الله فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية أو تأويل يؤدي إلى التعطيل، ووزعتهم السنة المحمدية والطريقة المرضية ولم يتعدوها إلى البدعة المرجية الردية، فحازوا بذلك الرتبة الثانية والمنزلة العليا.
نعم يقول مالك فآمنوا، يشير إلى صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة. يقول إن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على الإيمان بالله عز وجل، ثم قال فآمنوا، الضمير يعود إليه، يعني فآمنوا صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أراهم على الإيمان بالله فآمنوا بما قال الله، فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن النبي، يعني آمنوا بما جاء في كتاب العزيز وبما صح في السنة المطهرة، وأمروا كما ورد، يعني النصوص المراد نصوص الصفات، أمروها كما ورد من غير تعرض للكيفية، يعني نصوص الصفات، وإلا بالأحكام هم يعلمونها ويفسرونها ويؤولونها على تأويلها الذي جلت عليه النصوص. أما الصفات فإنها أمروها كما ورد من غير تعرض لكيفية، فالاستواء والنزول والعلم والقدرة والسمع والبصر كلها ينظرونها كما جاء يثبتون المعنى ولا تعرضوا لكيفية، من غير تعرض لكيفية أو اعتقاد شبهة أو مثلية، يعني لا يقول إن استواء الله كيفية كذا أو يشبه كذا أو مثل كذا، لا يتعرض الكيفية ولا تشبيه ولا مثلية، أو تأويل يؤدي إلى تعطيل. فذلك ما يؤول السوى يقول سوى على السولة، لأن هذا تأويل يؤدي إلى التعطيل. التعطيل يعني تعطيل الصفة ولا فيها. وهم لا يؤول، لا يتكيفون بتوصيف بالسوى، ولا يشبهونها ولا يمثلونها ولا يحدثونها، بما يؤدي إلى تعطيل الصفة ونفسها. ووسعتهم السنة المحمدية، وسعتهم السنة يعني اكتفوا بالسنة، السنة المحمدية اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والطريقة المرضية يعني الطريقة التي رضيها الله لعباده ورضيها الصحابة، ولم يتعدوها إلى البدعة، ما تجاوز السنة إلى البدعة. والبدعة كل حدث في الدين، كل ما في الدين فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق على الصحة. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يتجاوز السنة إلى البدعة. والبدعة مفروض أنها مرضية ردية، يعني ترضي صاحبها، بردية في نفسها وترضي صاحبها، يعني توصله إلى الرجاء. فحاجوا بذلك كتب السنية والمجلس العلمي، يعني الصحابة والتابعون والعلماء والعلماء لما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكيفوا الصفات ولم يؤولوها ولم يبتدعوا ولم يتجدوا إلى البدعة، حاجوا بذلك الرتبة السنية الشريفة والمنزلة العالية، وهي المنزلة العالية حيث حازوا رضا الله عز وجل وأعد لهم وأثابهم الثواب العظيم ورفع درجاتهم ومنزلتهم في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم رب هذه الدعوة السلام والصلاة القائمة آتي محمدا بالسيف والفضيل والله من قبل. بعد هذا إن شاء الله نمشي في الرسالة. المؤلف بدأ يتكلم عن الصفات، بدأ في صفة الاستواء، وهي الصفات التي اشتد النزاع فيها بين السنة وبين أهل البدع، وساق المثل في هذا. سوف نمشي إن شاء الله الأيام القادمة. نجعل بقية الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة وصلت عن طريق شبكة المعلومات من دولة الكويت. الأخ يسأل يقول: كيف التوفيق بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وبين قوله السيد هو الله؟
لا منافاة بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: أنت سيدنا، فيقال السيد الله عز وجل، يعني السيد على الإطلاق، كلمة السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الغلو لأن لا يغلو فيه، ولما قال: وأنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أي نسول بقولك أو بعض قولك، ولا يستدرينك من الشيطان، أنا عبد الله ورسوله. هذا قال من باب حماية جناب التوحيد وسد كل طريق يوصله إلى الشرك. والسيد إذا وضع على الإطلاق هو الله عز وجل. أما إذا أضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. سعد بن معاذ لما جاء هو على حمار قال: قوموا لسيدكم، في الإضافة سيد المجاهد بالإضافة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد، قال عليه الصلاة: أنا سيد الناس ولا فخر، هو سيد المرسلين، سيد المرسلين. أما السيد على الإطلاق هو الله، والنبي هو سيد الأنبياء وهو سيد، سيد الناس، سيد الناس والرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو السيد على الإطلاق. نعم.
المخاطبة بقولهم سيدي فلان.
نعم.
أن يخاطب شخص يقال سيدي.
لا بأس. إذا كان سيد لا بأس.
بالإضافة هو
العبد إذا كان عبد. فلا بأس أن يقول سيدي فلان. وجاء في الحديث: لا يقول أحد عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول ولا يقول سيدي ولا يقول ومولاي. فالسيد بالإضافة لا بأس، لا بأس بالإضافة. يقول سيد بني فلان: قوموا لسيدكم، إذا كان السيد المطاع فيهم سيد. لكن السيد على الإطلاق هو الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يطلق العلماء اسم المعطلة كثيرا، هل لهم مفهوم واضح لها؟ بمعنى أنها تطلق مثلا على الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، وأن هذا لفظ يطلق على كل معطل وبالتالي لا يخص به جماعة.
المعطلة عام، اسم عام لكل من عطل الرب سبحانه وتعالى. والتعطيل أنواع، تعطيل قد يكون تعطيل كلي, تعطيل المصنوعات من صانعها, هذا تعطيل المعطل الذي أنكر وجود الله, عطل المصنوعات من صانعها هذا تعطيل كامل. فالملاحدة الذين أنكروا وجود الرب من الشيوعيين والجهميين وغيرهم قالوا لهم عطل, التعطيل كامل لأنهم عطلوا المخلوقات من خالقها وعطلوا المصنوعات من صانعها, فقالوا هذه المخلوقات ليس لها حال وهذه المصنوعات ليس لها صانع, عطلوها من خالق وصانع. وهناك تعطيل, تعطيل الخالق من صفاته, فالذين نفوا الأسماء والصفات كالجهمية هم عطل أيضا, والذين لا أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا معطلة, والأشاعرة معطلة لأنهم عطلوا بعض الصفات. فالمعطلة أنواع, منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب التعطيل. فالتعطيل الكامل الملاحدة الذين عطلوا المخلوقات فأنكروا وجود الله, وكذلك الجهمية الذين عطلوا الله من أسماء وصفات, أو الملاحدة أيضا لأن إنكار الأسماء والصفات إنكار لوجود الرب, ليس هناك شيء موجود إلا بأسماء وصفات, فالذي ليس له أسماء وصفات لا وجود له. والمعتزلة معطلة لأنهم عطلوا الرب بصفاته, والأشاعرة معطلة لأنهم عطلوا الله من بعض الصفات وإن ستر بعض الصفات وآتوا بغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الفرد اسم من أسماء الله عز وجل؟
قلنا أنا قلت في شرح المقدمة أن الفرد لا أعلم أنه اسم من أسماء الله, إنما أسماء أحد الأحد الفرد, الأحد كافي, كافي على الفرد. أما الفرد فلا أعلم أنه ورد أنه من أسماء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول اتفقت كل أقوال أهل السنة على أن لكل اسم من أسماء الله صفة تشتق من الاسم, ولكن هذا لا يظهر من اسم الرب والاله والله, فهي اسماء لا تشتق منها صفه.
الرب, الرب سبحانه وتعالى صفه الربوبيه, يشتق من صفه الربوبيه, والاله هو المعبود والمألوه المعبود صفه الالوهيه, ما قال لك الرب صفه الربوبيه والاله صفه الالوهيه, كل اسم الرحمن صفة الرحمة, كل اسم مشتمل على صفة. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله صفة الربوبية والإله صفة الألوهية, الله مشتمل على صفة الألوهية. نعم.
يقول هل من أنكر صفة من صفات الله كفره خارج عن الدين أم يكتفى بالقول أنهم مبتدعة فقط مع دخولهم تحت مسمى الإسلام؟
في تفصيل هذا, في تفصيل إذا أنكر الصفة جحد الصفة بعد معرفتها, وأنكر ثم استوى على الأرض وأنكر الاستواء فهذا يكفر لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة, ولأنه كذب الله. أما من أول الصفة بشبه فهذا لا يكفر, فالذي يقول أنا أثبت الاستواء ثم استوى على الأرض أثبت, ولكن معناه استوى بشبهة الأحصاد هذا ما يكفر لأنه متأول. أما الذي يمكن, يمكن أن يسوق لا أقول ممكن أنكر السواء أنا كذب الله, من كذب الله كذب. فرق بين جاحد وبين متأول, فالجاحد هذا أنكر والمنكر يكفر, قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن, وهم يكفرون بالرحمن, فمن جحد اسم من أسماء الله وصفه من صفاته كفر من غير تأويل, ومن تأولها بشبهة فلا يكفر لأنه له شبهة يعذر به. فالذي ينكر الاستواء هذا جاحد, والذي ما ينكر الاستواء لكن يتأول بالاستواء ما نتأول بشبهة عن صفة هذا غير جاحد, فرق بين الجاحد وبين المتأول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نفس الصفات عن الله تعالى كالإثبات ينبغي أن يكون بنص من الكتاب والسنة, أم يجوز للمرء أن ينفي عن الله ما شاء من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الرب دون التقيد بالنصوص؟
الأسماء والصفات توكيفية, لا يسمى الله إلا من سمى به نفسه وسمى به رسوله, وكذلك الصفة لا يسمى الله إلا من سمى به نفسه ووصفه رسوله. أما ما عدا ذلك فينفع عن له صفة النقائص والعيوب على الإجماع, فالله تعالى ويثبت له الوصف الكامل ولله المثل الأعلى, تنفع عن له النقائص كما نفع عن نفسه, ليس له لم يقل له كفوا أحد, فلا تجعلوا الله أندادا هل تعلم له سبيا؟ ولم يكن له كفوا احد. هذا الكفر تنفى ان خير القاعده او العيوب. القاعده في الاسماء والصفات ان الاسماء والصفات صفه، كل صفه وكل اسم على حسب ما ورد. واما النقائص والعيوب فانها تنفى عن الله اجمالا كما انتهى عن نفسه. ليس له مثيل، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، فلا تدعو الله اندادا، لم يكن له كفوا احد، ما بقي شيء. جميع النقائص كلها نفيت. اما ان تاتي او ياتي بيثبت يقول انا اثبت الله كذا، اثبت الله كبد، اثبت الله معاه، قلنا هذا باطل. الاسماء والصفات توفيق ما في شيء. والنفي تنفي عنه جميع النقائص، النفي ينفع عنه. نفى الله جميع النقائص كلها والعيوب لقوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، فلا تدعو الله اندادا، فلا تدعو الله اندادا. ما ايش بقي بعد هذا؟ ما بقي شيء. ماذا تريد بعد هذا؟ تثبت اشياء ما ورد بها والسنه مرد. تنفي النقائص والعيوب كما نفى الله سبحانه وتعالى اجمالا. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز
كذلك قوله ولم يكن له ليس نفى الله الولد خصوصا لان المشركين نسبوا الله الولد. فاذا جاء بعض النقائص نفت عن الله فهي رد، جاءت الرد على من نفى الله بهذه النقيصه كالولد. وإلا فالقاعدة أن العيوب والنقائص تنفع على الله إجمالا، إلا وما ورد تفصيلا فإنه لرد على من وصف الله بهذه النقائص. قال ويجعل الله البنات سبحانه وتعالى، نفى الله عن نفسه الولد. نعم.
يقول ما معنى القديم وهل يجوز وصف صفات الله تعالى بالقديمة؟
نعم، جاء في الصفات القديم، الصفات القديم، والقديم ليس من أسماء الله. القديم لأنه ما من قديم إلا وقبله شيء، ولأن القديم يشعر بالقدم والبناء. ولهذا أنكر العلماء على الصحابة حينما قال قديم بلا ابتداء، ليس النص إلا القديم، لكنه قيد بقوله بلا ابتداء. وجاء في النصوص اسم الأول، فالأول الذي ليس قبله شيء، وهو يشعر بأن كل شيء آيل إليه وليس فيه محلول. أما القديم فقديم ليس من أسماء الله. نعم. قال تعالى كالعرجون القديم. العرجون صنف أنه قديم بوجود العرجون الجديد، صار قديم بالنسبة للجديد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل كل صفة كمال في الخالق تكون صفة كمال في المخلوق والعكس؟
لا، ليس هذا صفة الولد هي صفة المخلوق وينقص الخالق. من أعظم الجرائم وصف الله بأن له ولد، أمر عظيم. حتى قال الله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه، لقد شئتم شيء إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن، أمر عظيم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر بهذه العظيمة وهي نسبة الولد إلى الله، وهو كمال المخلوق. الله منزه عن هذا، والكبر كمال الله، والمخلوق ليس له الا تكبر والله فيه. نعم.
يقول لها كثير من العلماء عند حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، والحديث انه يحرك اصابعه تمثيلا لذلك، وهناك
يجب
الحديث ان يحرك اصابعه تمثيلا ان يحرك أصابعه تمثيلا لذلك.
نعم.
وهناك حديث اليهود الذي أشار اليهودي الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات على أصبع، فهل هذا يدل على جواز التمثيل بالأصابع للحديثين أم لا؟
لا، ما جاء في هذا في المرد بتحقيق الصفة، مثل ما جاء في قول إن الله سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وأذنه، المراد تحقيق الصفة وليس المراد تشبيه. ليس المراد أن الصفة صفة حقيقية، ولا يجوز الإنسان أن يمثل شيئا ويقصد بذلك التركيب. لكن إذا كان هناك إذا ما جاء من النصوص أن المراد به تحقيق الصفة وأنها صفة حقيقية وليس المراد التشبيه، ولا يحتاج الإنسان أن يشير بأصبعين، ما أعرف أن المسيح مثلا أشار بأصبعين، يحتاج إلى مراجعة كاملة. نعم. والبينية واسعة، بينية بينية في اللغة العربية هو السحاب المسخر بين السماء والأرض. ما يجب من هذا ما يسمه بعض مشبهة وأنه يلزم من ذلك ممثل في القلوب لأصابع الرب تعالى الله، لأن البينية واسعة الله تعالى، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب ليس مرافقا لا للسماء ولا للأرض، هذا بينية. فالقلوب العباد بين أصبعين من رب الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم.
استدراك حول السؤال الأخ قبل قليل حول قوله السيد، قال كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني وبين أنا سيد الناس ولا فهم؟
هذا من باب مثل قوله لا قولوا بقولكم بعض قولكم، هذا من باب الحماية جنب التوحيد. قال قولوا بقولكم أفضل، لما قالوا سيدنا أو سيدنا قال قولوا بقولكم أفضل بقولكم ولا تسجدنكم الشيطان، هذا حماية لجنب التوحيد. وقال في الحديث الآخر أنا سيد الناس مثل قوله لا تسيدوني، وقال لما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم بعض قولكم، المراد حماية جنب التوحيد، وإلا فهو عليكم سيد الخلق وسيد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
من ألمانيا هذا السؤال من أحد الإخوة الذين يتابعون هذا الدرس، يقول أريد منكم يا شيخ أن تبينوا لنا منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفرق الأخرى كالصوفية والرافضة وغيرهم مما ينتسبون للإسلام خاصة في بلاد الغرب.
هذا سيأتي إن شاء الله في الرسالة كيف التعامل معه أو معرفة مذهبهم. الصوفية والرافضة صوفية طبقات تختلف أحوالهم، والرافضة معروف أن الرافضة يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة، فإذا عرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد وهم إن أظهروا ذلك فالإنسان لا يعاملهم معاملة المسلمين، وإذا لم يظهروا ذلك وتستروا فيعاملون معاملة المسلمين إذا لم يظهر منهم ما يعتقدون، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين عبد الله بن أبي وغيره، ومن أظهر منهم نفاقا عمل معاملة المشركين. نعم.
أيضا هذا من الكويت يقول ما الضابط أن هذا من باب الإخبار وهذا من باب الأسماء، مثال عبد المانع عبد الهادي، هل هي أسماء أم
الضابط إخبار؟ ما ورد في النصوص تصفية الرب به فهو من الأسماء، وما لم يرد فلا فليس من الأسماء، وإذا جاء فيه وهو لم يرد يكون من باب الخبر، إذا أخبر عنه بذلك فلا الخبر باب الخبر قائل عن أهل باب الخبر أوسع من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه ذات بأنه موجود، يخبر عنه بأنه صانع الأشياء وبأنه شيء وبأنه شخص، ولو قال من أسماء الذات ذات من أسماء أو أسماء أنه موجود أو الشيء قال الله قال أي شيء نذكر شهادة قل الله شهيد فأخبر عنه بأنه شيء فلا شخص عليه من الله. وقال عن إبراهيم أن يجادل فيهم عن ذات الله، وكذلك خبيب قال ذلك في ذات الإله وإن يشاء، هذه كلها من باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب أما الأسماء والصفات التوفيقية، فإذا سمى الله نفسه بشيء أطلق على نفسه شيء وسماه به فهو من الأسماء أو وصف نفسه أو وصفه في أصله، وأما بعد ذلك فإنه يكون من باب الخبر. نعم.
يقول لقد سعيت جاهلا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة. يقول لقد سعيت جاهدا في دعوة أهلي إلى طريق الخير تارة بشريط أو بكلمة وتارة برسالة، ولم ألحظ عليهم أي تغير أو قبول للدعوة، تراودني نفسي أن أعيش مثلهم ولا أهتم إلا بنفسي وأتركهم وشأنهم، فبماذا تنصحني؟
ننصحك بالاستمرار وعدم اليأس وعدم الملل والسهو، لا بد من الصبر والاستمرار، من لم يصبر ويستمر انقطع عن الدعوه، لك اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم في المرسلين وفي الدعاه في المصلحين، هل صبروا هل ملوا هل انقطعوا؟ لا بد من الصبر والاستمرار. نوح عليه السلام مكث في قومه الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله، وكذلك نبينا عليه السلام تمر في دعوته والصحابة استمروا في دعوته، الداعي عليه أن يستمر في دعوته وأن يصبر، ولهذا قال الله تعالى في صفة الرابحين والعصر إن في صلاة في خص إلا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سنة الرسول. فهي علم، إيمان مبني على العلم الصحيح، وعمل أداء للواجبات، ودعوة إلى الله، وصبر، هذا الصبر استمرار. فالذي لا يخطر أن تريد أن تلغي الصفة الرابعة، تتخلى عن الصفة الرابعة والصبر وتنقض، فلا تكون في دراسة الدعاء، اصبر، لابد من الصبر والاستمرار، ولا تيأس وأنت على خير، سواء قبل أو لم تقبل، لكن استمر ولا تيأس واصبر، ولك أصبر من المصر. قال الله تعالى عن عثمان وقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والعاصي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمروا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين صبروا فسنهم الله وعملوا الصالحات. فلا بد من الصبر، فلا نصبر ما لا يسقط عن ذي الواجبات ولا نسقط المحرمات ولا يسقط في طريق الدعوة ولا يضر مغلها عن المنكر، ما يستطيع يعني ما يصبر ويستمر. فلا بد من الصبر والتحمل، تحمل الاذى واحتساب الاجر. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علمنا على مصطلح وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي في كتاب الاعتقاد في الاعتقاد: فمن صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ونطق بها كتابه وأخبر بها نبيه أنه مستو على عرشه، كما أخبر عن نفسه فقال عز من قائل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله كلام الصفات عن إثنان الصفات في صفة الاستواء على العرش، وبعدها صفة العلو. والاستواء صفة الاستواء على العرش من الصفات التي تدل على صفة العلو والله عز وجل على خلقه، وصفة العلو وصفة الاستواء كل منهما تدل على علو الله عز وجل، كل منهما فيه إثبات علو الله عز وجل. ولكن صفة الاستواء تدل على علو الخاص، هو العلو على العرش. وصفة العلو تدل على إثبات علو الله على خلقه. وإن كان كل من الصفتين صفة الاستواء وصفة العلو فيهما إثبات علو الله على خلقه، إلا أن بينهما فرقا. فصفة الاستواء إنما دل عليها النص، دل عليها النقل، ولم يدل عليها العقل. فلولا أن الله أخبرنا في كتابه أنه استوى على العرش
كما علمنا ذلك، بخلاف صفة العلو فإنه دل عليها العقل والنقل والفطرة. العلو صفة علو الله على الخلق ثابت بالعقل وثابت بالنقل بالنصوص وثابت بالفطرة. أما استواء الله على عرشه فإنه ثابت بالنقل، لولا أن الله أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه استواء على العرش لما علمنا ذلك. فهذا من الفروق بين صفتين، بين صفة الاستواء وصفة العلو، أن صفة الاستواء صفة دلت عليها النصوص والنقل، ولكن العقل لم يدل على ذلك، بخلاف صفة العلو فإنما دل عليها النقل والعقل والفطرة. وصفة العلو والاستواء يدل على صفة العلو من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وصفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية، هذه الصفات الثلاث من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نقاها فهو من أهل البدع. صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية. تجد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لا يكون هذا الصفات. الأشاعرة والجهمية والمعتزلة لا يكون صفة الاستواء ولا صفة العلو ولا صفة الرؤية ولا صفة الكلام. والأشاعرة يثبتون الرؤية لكن على غير وجه، أو يثبتون الكلام على غير وجه، يثبتون الكلام لكن يقول أنه مع النفس ليس بحاكم الرسول، ويثبتون الرؤية ولكن في غير جهة. فهم لم يثبتوا صفة الرؤية على حقيقتها ولا صفة الكلام على غيره، وأما العلوم فهم يثبتون. فتبين بهذا أن هذه الصفات من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وبين الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، العلو والكلام والرؤية. والعواصف الاستواء تدل على العلو، تثبت علو الله عز وجل، إلا أن الاستواء على العرش إنما هو علو خاص، علو خاص على العرش. وصفة العلو يقول تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذا علو، هذا اطلق صفة العلو على جميع المخلوقات. واما استواء على العرش فهو علو خاص، فعل يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. وصفة الاستواء على العرش دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الكتاب العزيز فإن الله تعالى أثبت صفة الاستواء في سبعة مواضع، سبعة مواضع في كتاب الله عز وجل سردها المؤلف رحمه الله، وكلها جاءت في لفظ الاستواء، جاءت في حرف على التي تدل على العلو والارتفاع، ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحج، سبعة مرات فقط. كلها دلت على ثبوت صفة الاستواء، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع، والمؤلف رحمه الله سردها أمامه في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، استوى
تعددت من على التي تدل على العلو والارتفاع. وفي سورة يونس قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى على. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبع سورات لا كامل لها في القرآن العظيم، وكلها جاءت بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. فإن الاستواء يأتي في له معاني متعددة. المعنى الأول أن يأتي متعديا بإله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهي تدل على العلو. وأحيانا يتعدى بالواو التي تفيد البعيدة. فإذا استويت أنت ومن معك على الكرسي فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استوى الماء والخشبة. ويتعدى بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع. ونصوص الاستواء جاءت كلها في سبعة مواضع، كلها جاءت بلفظ السواء بلفظ على التي تدل على العلو والارتفاع والاعتدال. يقول قال: تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم من أسرائيكم عليه على ظهوره. فدل وهذه المواضع السبع كلها صريحة في علو الرب على خلقه، علوه على العرش. والعرش سقف المخلوقات، العرش سقف المخلوقات ليس فوقه شيء، هو سقف المخلوقات. المخلوقات تنتهي بجهة العلو بالعرش، سقف المخلوقات والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات. ولهذا فإن نصوص الاستواء السبع كلها من أدلة علو الله على خلقه، لأن نصوص أدلة علو الرب على خلقه كثيرة، أفرادها تزيد على ثلاثة على كريم، كلها تدل على علو الله على خلقه. ولكنها أنواع، من أنواعها الاستواء، والاستواء تحت سبعة أدلة، سبعة أفراد من الأدلة. يكون هذا نوع، نوع من أدلة العلو التصريح بأن الله استوى على العرش بلفظ على، وهذا في سورة المواضع. ولكن لو جمعت أفرادها لزادت على 3000 دليل، ومع ذلك انكرها أهل البدع